وخلوتك، هذا عين صورتك الحقيقية. وأما من أراد أن يكون ملونا فسيعيش ذليلا، ويكون كما قلت لك العربي القديم بلا دين كان يأنف أن يكون ذليلا، فكيف الذي شرفه الله عز وجل بخير دين وأعظم دين، بالرحمة التامة والنعمة التامة والسعادة التامة والعز التام، كيف له أن يجلس ساكنا أو أن يتدثر دثار الكسل؟ المستشرقون الذين أقاموا هذه الحضارة والذين مهدوا الطريق بين يدي قعقعة السلاح الغازي أقاموا هذه الحضارة بالصبر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قالها من بعده شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه وصيتي لنفسي أولا ولكم ثانيا. كل واحد منا خطأه لا يحمل عليه وحده، بل سيحمل على المجموع الذي يمثله. وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على التشرف بحمل مشاعل الخدمة، وأن يجعلنا أرحم الناس بالناس، وأن يعلمنا وأن يجعلنا من العلماء الربانيين الصادقين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. شرفت بكم وسعدت بجلوسكم، والحمد لله أنكم احتملتم هذه الثرثرة. وأنا كان معي أنا بس، طب تفضلوا، أنا معي أسئلة خضراء. الكتب، شفت كويس. خلاص ايه طولت؟ طيب هما بيقولوا لي هنقول الكتب بس ما فيش أسئلة بقى. طيب أنا كنت عايز أجاوب على الأسئلة التي بعثت لي المرة القادمة. خلاص، من أحس أن هناك شيء لم أجبه يسألني على السبيل الخصوصي. أنا أريد منك أن تقرأ محمود شاكر، سمحت العلامة الحبيب دكتور فريد الأنصاري، قرأ له كتاب جمالية الدين سيغير حياتك، مجالس القرآن سيغير حياتك، اقرأ كتب مالك بن النبي. أنا بعدت عشان بيقولوا لي الصوت بمعاني. اقرأ كتب مالك بن النبي. كل الكلام ده على فكرة في، اقرأ كتاب محمد جلال كشك الذي كلمتك عنه، اقرأ كتب الدكتور الطناحي، اقرأ كتب الرافعي. نعم، محمود محمد الطناحي، اقرأ له مدخل لنشر التراث، كتاب مهم وفي فصل في النهاية تلاقي عن الاستشراق. اقرأ لإدوارد سعيد استشراق وهذه الأشياء. اقرأ للدكتور العظيم عبد الوهاب المسيري، أنا كان عندي مقال كنت عايز أقرأ ليكو اسمه الأمركة والكوكلة، في موقع له. والدكتور عبد الوهاب سبحان الله يعني كأنه هو ترجمة الذي نقوله جميعا يعني. أنا أحبه لأنه رجل يكشف الزيف بعمق، لأنه خبر هذه الأمور. قلنا إيه تاني؟ اقرأ عايزين أدب ولا عايزين شريعة ولا عايزين إيه؟ دكتور محمد عباس، نعم، الوعي ينزف من ثقوب الذاكرة هو الكتاب الذي أحبه له. نعم، اقرأ. طيب اقرأ كتب الدكتور النملة مثلا، النملة سهل يعني اسمه، مش بيسان النملة. دكتور أقول لك إذا كان عدوك نملة فلا، بس أنا بيعجبنيش في بعض الأحيان، حتى أنا مع أني صعب أن أمسك الألم، بس بعض الأحيان بضطر أن أمسك الألم. الدكتور النملة في بعض الأحيان بيستفزني بنفسه الحيادي، يقول لك لا بس في مستشرقين طيبين وكانوا بيحبوا الإسلام وبيكتبوا أبحاث حلوة. طبعا كل قاعدة لها شواذ، بس أنا ما الله المستعان. احنا الدكتور علي ابن إبراهيم النملة كتبه حلوة، له كتاب عن التنصير برضو على فكرة، وسائله مش عارف ايه كده، له كتاب. مين؟ لا، الدكتور محمد حسين، ايوه صحيح، الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر، ده اعظم كتبه، كتاب عظيم جدا، قرأته مرتين ثلاثة، حلو قوي. في كتب على فكرة ما ينفعش الواحد يقرأها مرة واحدة أبدا. اقرأ الظلال لسيد قطب واحذر مخالفاته رحمة الله عليه، صلى الله عز وجل أن يلحقه بمنازل الشهداء. يعجبني في أستاذ السيد رحمة الله عليه وهو سمي، يعجبني فيه أنه كان معتزا بالإسلام، قضية الاستعلاء الإيماني عنده كانت عالية جدا. طب كده تقرأ له تحس أن أنت كتاب جمالية الدين اللي هو بتاع الدكتور فريد الأنصاري، أنا قرأته في الطائرة. في ناس قلة الذين أقرأ لهم فأبكي، أنا مش ببكي بقى خشوعا ولا كلام ده، لكن هناك بعض الناس يعني ينحت في قلبك، أنت متقرأ بص لدمعك نزلة، تحس كأن إنسان أن يترجم خفقاتك. ده منهم الدكتور فريد. الدكتور فريد لو قريت مثلا كتاب قناديل الصلاة مشاهدات في منازل الجمال، شوف حتى العنوان غريب يعني، قناديل الصلاة مشاهدات في منازل الجمال، هتصلي طريقة تانية. لأنه كان يتكلم بقلبه. أيضا تقرأ لسيد قطب، تقرأ البديع الزمان النورسي، النورسي النورسي، بعض الناس بيقولوا النورسي، لا بديع الزمان النورسي، رسائل النور مع ما فيها، اقرأ معها كليات رسائل النور الدكتور فريد الأنصاري برضو. طبعا محمد قطب وقائم المعاصر، طبعا الشيخ محمد قطب كل كتبه حلوة، جاهل القرن العشرين وفعلم أنه لا إله إلا الله، و له كتاب كده مغالطات حوالي 30 صفحة كده لذيذ خالص، وله كتاب لا يأتون بمثله. أنا أهم شيء كويس الحمد لله أنا افتكرت، أهم شيء عندي في الدنيا تدبر القرآن، هذا هو الذي يصنع الجيل العظيم، تدبر القرآن. تفضل يا أخي، تدبر القرآن هذا هو الأمر الذي يرفعك. وفي سلسلة تدبر للشيخ الصديق الحبيب الدكتور عصام العويد، له كتاب اسمه فن التدبر، وله كتاب المراحل الثمان في تدبر القرآن، وفي سلسلة أصلا بتصدر من مركز تدبر اللي هو يشرف عليه الدكتور مع الدكتور نصر العمر، اللي هي سلسلة أفلا تدبرون القرآن، دي كذا جزء، أربع مجموعات أظن، حلوة أوي يعني. وفي تطبيق أصلا نزل على الأيباد أو الأيفون برضو تدبرات قرآنية. في كلام انا عايز اقوله كتير، اقرا بطيل واسمار. طبعا انا قلت لك محمود شاكر كل حاجه اقراها يعني، بطيل واسمار ده حاجه جميله خالص يعني، انا عايز اقوله الكتب كتيره. طبعا سيدنا وحبيبنا وتاج رؤوسنا شيخ الاسلام ابن القيم الجوزيه، اقرا له كتبه. اقرا لشيخ الاسلام تيميه درء تعرض العقل مع النقل، كل حاجة يا شيخ الإسلام، بس يعني هو في كتب يعني مختصة قوي، بس خذ عقل الشيخ يعني، مثلا لما تقرأ منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية خذ عقل الشيخ، شوفوا ازاي بيقلب الحجة على خصمه ويجيبه لمس كتاب بسرعة. وانا يعني عادة بعض الناس اللي بيشوفني مثلا في الإعلام، انا بحبش اكلم كتير يعني، لما يجي حد يسألني سؤال احب اوجز، هاتوا لمس كتابه بعد كده اتكلم، تقعدش بقى تشرح وعندنا في الشرع كذا وفي مش عارف، لا اضربه على طول. في اصلا المفروض ان احنا نعمل محاضره اسمها منهجيه الرد، لان الواحد والله من اهدافي هذه المرحله الا اصاب بالسكر، لان الواحد في بعض الاحيان بيحس ان في بعض الناس بيقولوا للعلمانيين هيت لك، يلا استخدمني، يلا شوه بيا الاسلام. انا حتى الان في محاضره او في لقاء تلفزيوني، والله اخونا محمد قال لي عليه، والله حتى الان هو عارف أنني لا أستطيع أن أرى، لأن من كثرة ما قال لي الإخوة عنه وتأذوا منه أنا مش عايز أسمعه، ما أقدرش أسمع الكلام ده، لأن أنت هتأكل في نفسك ليه، قلت خلاص اللي حصل حصل. اسمعوا للشيخ أحمد ديدات، اسمعوه مش تقولوا اسمعوه، تعلموا برضو منه منهجية الرد وإفحام الخصم. في حاجة كتيرة بقى قوي، طبعا شروح الشيخ ابن عثيمين مهمة جدا جدا وجميلة ولذيذة، ودكتور سلمان العودة، شوفوا انا جامع كده ايه مجموعه غريبه كده، ها ازاي بتاع من الدوله كان بيقول انا مش عارف اصنفك. المهم عقيده اهل السنه والجماعه هي الحافظ العاصم من الضلال، وبعد كده اقرا اللي انت عايزه. انا في محاضره في اللقاء مع شباب جامعات الاسكندريه، هي مرفوعه على النت، كنت كلمت شويه في بعض المواضيع في هذه الاشياء، مش عايز اطول لان طولت،
وانا اسف، وان شاء الله دوره ممتعه وصوم مقبول، وربنا تبارك وتعالى يتقبل منا ويشرفنا بالخدمه ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويعطينا ما نحب ويعيننا على ما يحب ويجعلنا كما يحب. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
الجامعات يتعلمون منها ويقبسون من علمها ويتفاخرون، حتى صار الزي العربي مجالا للتفاخر وللعلم، وصار هذا سمتا معلوما عند طلبة العلم أن من كان مرتديا هذا الزي والعمامة العربية كان هذا سبيل فخر ومجال فخر فيما بينهم. لأن درسوا الصقلية، وتكلمنا عن حسرات البارو أسقف قرطبة الذي تكلم عن الحسرة الشديدة التي كانت في قلبه من توجه الشباب النصراني وانصرافه عن لغته وعن تراثه وعن دينه وانبهاره بالحضارة العربية الغازي، وأنهم كانوا يتعلمون اللسان العربية حتى قرضوا الشعر. قرضوا طبعا هنا مش معناها القرض اللي هو أكلوا، يعني الشعر قرضوا الشعر معناه إيه يا جماعة؟ كتبوا الشعر، يعني حتى الشعر يسمى إيه؟ القريض. فالمهم يعني حتى إنهم كانوا ينافسون أقرانهم من المسلمين في هذا الأمر. بعضهم قال لك كان الاستشراق مصحوبا بالحملات الصليبية، والكلام ده نتكلم عنه برضه بتفصيل اليوم إن شاء الله. مش عارف فيه. فتكلموا لا 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 مش هشرح حاجة. فالمهم أنهم تكلموا مع يعني أتباعهم، أعني الرهبان والقساوسة والساسة، وشوهوا لهم معالم الإسلام والآخرة. فلما اختلطوا وجاءوا في قرنين من سنة 1091 1296، يعني قرنين كاملين الحروب الصليبية كانت في يعني صراع دامي مع المسلمين، وانتهى ذلك بانحسار المسيحية مرة أخرى وارتدادها تلعق جراحها إلى أماكنها مرة أخرى. قلنا أن الرأي الراجح الذي رجحه الدكتور علي النملة، وأنا يعني أخي عبد الرحمن القائم على الدورة قال لي يعني الإخوة قالوا كثيرا، وأنا قلت له الكتاب أكثر من مرة، أنا قلت الكتاب اللي أنا بعتمده يعني، ولا يعني ذلك أني أرضى كل ما فيه. طبعا كل جهد بشري لابد أن يكون معرضا للنقص والمعارضة والنقد وما إلى ذلك. كتاب الدكتور علي النملة، علي ابن إبراهيم النملة، كنه الاستشراق، من مطبوعات بيسان بيروت، كنه الاستشراق، كن الاستشراق للدكتور علي ابن إبراهيم النملة اللي هو الدكتور في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. كتاب عجبني لأنه عادة يعني يعنى بالرصد ويجمع تقريبا كل جهد سبقه في الاستشراق، سواء إدوارد سعيد، نجيب العقيقي، علي عز بيجوفيتش، أبو الحسن الندوي، مالك بن نبي، محمد البهي، إلى آخر يعني هذه الأسماء في دراساتهم ورؤاهم المتباينة أو المتعاضدة أو المتآزرة عن الاستشراق. نعم لا أعلم، أنا اشتريته من المعرض. نعم من معرض الكتاب. اسمه ايه؟ كنه الاستشراق، كنه الاستشراق. صايمين النهاردة؟ طيب مالك زعلان ليه؟ انت لا لا مش انت زعلان ليه؟ طيب هو حد يكون قاعد زعلان؟ لسه بنسخن يعني. بس العلم يحتاج حضور قلب وعقل، ويحتاج أولا صدقا في الحضور. لا يعني بالصدق يعني العلم لا يصلح معه الهزل يعني، ولا يعني بالهزل نحن ما نهزرش، لكن أعني أن تأخذ الأمر على محمل الجد، وأن تعلم أنك جندي تحمل أو تنتسب إلى هذا السيد البطل الذي لم يهزم قط أمام الباطل، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ملاحظة هذه المعية، والأمر ده أنا هختم به إن شاء الله في المحاضرة، أمر مهم جدا يعني. شاهد بعد كده تكلمنا كثيرا بقى عن جهود ودوافع الاستشراق، قلنا كذا دافع مش كده، ذكرنا منهم مثلا ايه، مين اللي كان حاضر معنا المره اللي فاتت؟ ولا واحد؟ كلنا كنا حاضرين. ها ايه الدافع الديني؟ كان عايز المستشرق انا عايز اتكلم على الصوت على فكره، لعلي اكثركم تعبا بس تفضل علي صوتك. علموا انهم لن يستطيعوا نزع الاسلام من الوجود فارادوا ايجاد اسلام لا يضر وجوده. على فكره هو ده اللي بيحصل الان، بس هنتكلم مع علي يعني. هو الدافع الديني انهم اصلا كان الدافع انه يريد ان يكون لدينه الغلبه، واراد ان يكون، ودوت هنتكلم عنه في موضوع الاستشراق وعلاقته بالتنصير او ما يسمونه التبشير، وان كان يعني يكون تبشير بالنار يعني، او الاستشراق وعلاقته بايه، انت جيت من اسكندريه، او الاستشراق وعلاقته باليهوديه. فكل صاحب دين ينتمي إلى نحلته يريد أن تكون الغلبة لهذه النحلة، وأن الإسلام الذي قوض دعائم النصرانية في 80 عاما في ممالك كانت نصرانية صرفة، مصر، الشام، الأندلس، سوريا، شمال إفريقيا، كل ذلك انقلب في 80 عاما في مسلما، بل وتخلوا عن لسانهم والجميع دخلوا في اللسان العربي، وكان اللسان العربي بالنسبة لهم شيئا عظيما جدا قبل أن يهون على أبنائه. فقال لك لا، احنا عايزين نشوف ايه السبب أن هذا الدين تفوق عليه، وفي نفس الوقت أريد أن يكون هذا الإسلام مشوها عند أتباعي حتى أقيم حاجزا يصدهم عن الانبهار بالإسلام. وقلنا ان وانا توسعت في الموضوع دوت جدا المره اللي فاتت ان قوه الاسلام قوه ذاتيه، وتكلمت عن نفي الكراهه في الاسلام حتى في الخفقات والمشاعر، ليس في الاسلام اكراه ابدا، فلا، فالاكراه منفي في الاسلام لانه يملك القوه الذاتيه للجذب. انت تريد لغيرك ان يكون تابعا لك، وهذا التابع انما ياتي عبر طريقين، الطريق الأولى الطريق يذكر ويؤنث، الطريق الأولى والطريق الأول أنك تملك الحجة العلمية التي تخضع بها ذهنه وقلبه لك خلاص، أو قوة إيه؟ الجبر، وهذا منفي في ديننا لأن ديننا يملك القوة الذاتية. وقلت قوله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. طبعا علماء الأصول كما تعلمون بيقولوا ايه، ان النكره في سياق النفي يفيد ايه، العموم، فكل صنوف الاكراه منفي، كل صنوف الاكراه منفي في الدين. ليه؟ لانه حق، والحق لا يكره احدا على جذبه، انما يلجا الى الاكراه من فقد الحجه. ولذلك تجد التنصير يعتمد المال ويعتمد اثاره الشهوات واستغلال الناس، ويعني الولوج في المناطق المظلمة المعتمة التي تعيش على الهامش، واستغلال حاجاتهم للقوت والطعام والشراب من أجل أن يصرفهم عن الدين. مش عايز استغرق في هذا الكلام، فصلنا فيه كثيرا، وتكلمت أيضا إن هم كانوا يريدون أن يقولوا إن الإسلام مستلب من النصرانية، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان يعلمه ورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل كان رجلا نصرانيا وهو الذي يعني صنع معه القرآن. على فكرة النظرة ديت لها علاقة بالدين النصراني، يعني ليه هم كل ما بيتكلموا بيتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هتكلم في الموضوع دوت في موضوع التنصير إن شاء الله، علاقة الاستشراق بالتنصير وغلبة النظرة النصرانية على الإسلام حتى في رؤيتهم للإسلام. ليه؟ هقول إن شاء الله. وكلمنا برضو واليهود كذلك، يقول لك إن اليهود هو هذه الديانة التي اصطفاها الله، ونحن شعب الله المختار، وكل من يأتي من بعدنا فإنما يكون تابعا لنا أو مقتبسا من هدينا وحقنا. فصلت بقى في قضية وسائل الاستشراق من ضمنها صرف الناس عن اللغة العربية، وفصلت في هذا الأمر جدا، وتكلمت أيضا عن قضية العلاقة بين التقدم وبين القرآن وقضية اللسان العربي، ولماذا كان المستشرقون يجهدون جهدهم ويصرفون المليارات حتى الآن وينفقون على الأفلام والمسلسلات والبرامج والكتب والمراكز البحثية والأقسام العلمية والدكاترة والمؤتمرات التي حتى والمهرجانات والمسابقات التي تسمعون عن بعضها التي تهيج هذا الشعور العامي وتنسي الناس لفظهم العربي المبين ويلجأون إلى لهجاتهم العامية، وهذا أصلا أحد عوامل الانقسام بين المسلمين. تلاقي الليبي، واحد صاحبي امبارح بيكلمني فبيحكي لي حاجة ليبية ما فهمتوش خالص، قاعد يكرر لي 3-4 مرات ما فهمتوش، بيقول لي لهجة يعني، بيقول لي كلمة كده، بيقول له يعني ان هو يعرف الليبية. طب تخيل انت لو الليبي يتكلم مع المصري بلهجته والكويتي يتكلم مع المصري بلهجته، هتفهم بعض الكلام لكن بعض الكلام سيكون ايه غير مفهوم. وكما غزونا نحن بشرف واقتدار بالميديا الفاجرة يعني بلاد العرب، فعرفوا جميع اللسان المصريين والحمد لله رب العالمين في هذا الجهاد العظيم، فإحنا كذلك هم فعلوا ذلك. يعني الميديا عندما تغلغلت في نفوسهم وقلبت ألسنتهم ولا تكاد تجد واحدا من العرب لا يفهم اللهجة المصرية اللي هي المتداولة، يعني مع التباينات الدقيقة اللي هي ما بين المصريين شمالا وجنوبا. يعني نيجي بقى ايه الاول عنصر عندك فوق؟ ها بالظبط كده. احد اهم من كتبوا عن الاستشراق، بل انا اعتقد وده مش كلامي برضو، انه هو الذي جل الاستشراق وهو الذي عرف خطورة الاستشراق حقيقة المعرفة، هو أستاذنا العلامة الإمام شيخ العربية أبو فهر محمود محمد شاكر رحمة الله عليه. أستاذ محمود شاكر، إيه سر، قبل ما أخش في الموضوع، إيه سر اهتمامه يا إخوة عشان تعرفوا برضو، والكلام ده برضو سأختم به المحاضرة. أستاذ محمود شاكر كان صاحب قضية، كان زينا شاب دخل الجامعة فلا الأستاذ بتاعه، هو كان يعني كما قلت لكم يعني يتقن اللسان الإنجليزي، فكان هو إنسان عنده كما يقول هو بيقول عن نفسه كان عندي سعار على الكتب. أستاذ محمود شاكر ممكن كان يقعد يقرأ مثلا 22 ساعة في اليوم، ممكن ما لا يستطيع، كأنما ولد ممسكا كتابا يقعد يقرأ كده. فهو كان ولد قرأ، يعني تعرفين قرأ لسان العرب وهو في اعدادي، ما كانش في اعدادي ساعتها، يعني مثلا كان عنده 11 سنة 12 سنة قرأ لسان العرب، عارفين لسان العرب 20 جزء بتاع ابن منظور. قرأ في امتى؟ في الصيف يعني الاجازة بتاعت المدرسة. حفظ ديوان المتنبي وفي تانية ابتدائي، خلي بالك مش بتوجيه حد، والانسان اذا سيق الى شيء يعان عليه، ليس الشأن أن تأتي إنما الشأن أن تدعى. في بعض الأحيان تكون جالسا تشعر بجسدك يابس لا تستطيع أن تقوم، مثلا عايز تصلي ركعتين قيام ولا حاجة وتحس أن أنت يعني تعبان، واخد بالك، فجأة كده تلاقي نفسك توجهت، فجأة تتوضى وليت نفسك إيه خلاص إيه صار جسدك هو الذي يقودك، وهذا من علامات التوفيق. المقصود ان الله عز وجل اذا اراد شيئا ايه هي اسبابه. فالاستاذ محمود شاكر خلاص الموضوع انه كان قرا بحثا لمرجوليوس، ونتعرض لمرجوليوس في موضوع اليهود، كان بيتكلم عن الانتحال في الشعر الجاهلي، والكلام دوت كان قراه في الاجازه وهو في الجامعه، كان في كليه الاداب. فدخل الجامعه لقى كبيرهم الذي علمهم السحر اللي هو مين؟ ايه؟ لا لوسع وضع عيل صغير بالنسبة له، طه حسين استاذه، لا بيقول نفس الكلام بتاع المين؟ مرجوليوس، يعني حذو النعل بالنعل. فقال لك بس حس طبعا ان استاذه لص وأنه سارق، وقال لك أنا ما عنديش مشكلة أن يقول هذا الضلال، لكن ألا ينسبه لنفسه. ما تجيش أنت كده، أنت عارفين دلوقتي ما شاء الله، تعلمون أن الدالة تشترى في هذه الأيام، عارفين شراء الدال، تجارة الدال. وزي كان بعض إخواننا يكلمني عن بعض الناس بيتكلم عن علوم النهضة وكده، ولوك مصنفات كتيرة، فقلت له أنا متابعه وأرجو أرجو أن يكون هو الذي كتب هذه الكتب، لأن أنا ما بسمع. ما بتسمع واحد على الأقل يكون لكلامه ظلال على لسانه، على الأقل يعني إيه، ما بتسمع واحد كده يعني تسمع المسيري رحمة الله عليه، مع أن الدكتور المسيري رحمة الله عليه وقامة عظيمة، يعني لم يكن رجلا لسنا، يعني كلامه محدد كده، بس تحس ان ايه، ان انت قدام بناء فكري عميق. بعض الناس الذين ينتسبون مثلا الان الى النهضه ومشروع النهضه، مش بتاع الدكتور مرسي، لا انا بتكلم على الناس اللي هم بيتكلموا عن التنميه البشريه ومش عارف ايه والنهضه وتحرير الفكر واستقلال الامه، معظم هؤلاء يكتب له معظمهم. وهذا الكلام يعني واضح لمن درس البنيه النفسيه للانسان الذي يكلمه، يعرف ان انت بتبقى قاعد قدامه كده، عارف ان الكلام، ان هذا القلم نبع من حبة قلب هذا المتكلم ام انه من دوات غيره. وهو بيجي، وكم من مشهور، كم من مشهور ليس له في كتبه حرف. نعم، لا طبعا انا لا، ليس ديداني ابدا، ولا يليق بمسلم ان يجعل الناس طعامه ابدا. بس على العموم يعني انت ايه في النهايه يعني للاسف احنا في زمن عجيب. المهم، ولذلك ابو الطيب كان صادقا في كلامه، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله واخو الجهاله في الشقاوه. اللي بيعها ده بيبقى قاعد مرتاح جدا، انما اللي شايل كل حاجه الاعصاب ده بص ليه متوتر طول الوقت. المهم، فالأستاذ لقى أن إيه، أن هناك هدما للدين، وأقول لي هدما للدين وتقويضا لدعائم مع لصوصية صريح. خلاص الموضوع عشان ما طولش، ساب الجامعة خالص وساب مصر. أبوه قاله والناس ومش عارف إيه، يا ابني يهديك يرضيك، قال لهم خلاص، إما أن يعترف، وإما أنا لا معنى الجامعة في قلبي قد تقوض، وبكى، قال أنا ما ترغمونيش على شيء. فأبوه قال له خلاص ما أردت، راح رايح قال لك إيه، فالتمست الهدي والنور في أرض أبائي وأجدادي. يا سلام على كلمة أبائي وأجدادي دي. راح فين بقى؟ سافر إلى جدة. النطق بتاعها إيه؟ جدة مش جدة، وجدة البحر وشاطئه. فهناك بقى وقعد هناك سنتين، وبعدين رجع مصر. خلاصة الموضوع انه كان صاحب هذه القضية، عاشت معاه بقى، يتأملها ويتلمس اسبابها، وعانى فيها ما عانى، واورثته شكوكا كثارة، وقلب التراث العربي كله قراءة في كل الفنون. انا قلت لكم يقرأ كل ما وقع تحت يده، في الفلسفة والبيزرة، البيزرة اللي هو علم الجوارح، الجوارح اللي هي مش الجوارح بتاعتنا، الجوارح اللي هي الطيور الكواسر يعني، وفي الفلسفة وعلوم الفلك والطب وكل ما أنتج المسلمون. كل نتاج المسلمين وضعه تحت عينيه، ملتمسا شيئا واحدا، أن يفصل بين البيان الإلهي وبين البيان البشري. درس البيان البشري حتى يتغلغل إلى بنية الإنسان، وده موضوع كبير جدا، حتى يرث ذلك الذوق الذي جعل الجاهلية قديما يقف أمام القرآن وهو محفوف بالدهشة. لا أستطيع، هذا كلام رب العالمين، هذا كلام لا يطيقه بشر. ولذلك كان تفسير الأستاذ محمود شاكر رحمة الله عليه للرجفة التي أصابت نبينا صلى الله عليه وسلم، عندما جاءه أمين الوحي جبريل على نبينا عليه صلوات الله وسلامه. طبعا الإمام ابن حجر في فتح الباري ذكر 11 قولا تقريبا في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم، لقد خشيت على نفسي، وهو يقول ذلك لأمنا خديجة رضي الله عنها. فقال لك ليه خشيت على نفسي؟ بعضهم قال الجنون، وبعضهم قال الموت، وبعضهم قال، فقال إيه الأستاذ محمود شاكر؟ قال وتلك الرجفة إنما كانت لأنه سمع كلاما هو من كلام العرب ولكن ليس من كلام البشر، فهو علم أن هذا الشيء مفارق لهذا الوجود، منعتق من هذا النسق البشري، فكان صاحب قضية وتلمس أسبابها وخبر أهلها وعرف شياطينها واكتوى بنارهم وعاش في هذه الحيرة الضاربة حتى كاد أن يهلك وكاد أن ينتحر، عيل صغير ف 17 سنة تقريبا وعنده فورة الشباب وكده. خلاصة الموضوع أن قضية الإنسان التي تحيا في أعصابه وخفقات قلبه وضميره لا تغادره أبدا، الكلام ده تلاقيه في كل كتب محمود شاكر، هو ده اللي ميز محمود شاكر عندي، الصدق ده غير علمه، إنه إنسان صادق، تقرأ الكلام كده تحس إن أنت لو قاعد متكئ لازم تقعد، احترم نفسك، هذا الذي يكتب إنما يكتب بدمعه ودمه. فتلمس بقى الموضوع كله، وطبعا كان من ضمن الأساتذة في الجامعة كان مستشرقه جويدي الأب وجويدي الابن ونلين، كما قلت لكم أنا قلت لكم في المحاضرة الماضية، لا ده كان لإخوانكم في فترة مسائية. أستاذ محمود شاكر كان طبعا بلغ الذروة، وهو يعني ليس من أهل هذا الزمان في العلم بالعربية، وأنا أقول العلم بالعربية يا إخوة يعني مش شعر ولغة وكلام من ده، لا. فكان جالسا مع نلين المستشرق الإيطالي، قال له يا أستاذ محمود لك شأن عظيم وانت يعني مغيب عن وسائل الإعلام وعن الجامعات والقانون الجامعي لا يسمح لأستاذ ساب الجامعة وفتنية، فانت يعني تعال عندنا ونجعلك أستاذ كرسي للأدب العربي، وطبعا أكيد ده في إيطاليا. فقال له الأستاذ كلمة غريبة جدا، قال له أنا لا أدخل بلادكم إلا غازية. كان طول حياته يعيش في قضية. أستاذ محمود شاكر حتى لما مرض كان مترددا في السفر إلى الغرب، ليه؟ يقولك أذهب إلى هؤلاء الذين هدموا حضارتي وشوهوا ديني، هو كان يعيش هذه القضية. حتى إنه كان في علاجه لما اضطر أنه يسافر لندن، كان كما قلت لكم يتقن اللسان الإنجليزي مثل أهله. فالدكتور الطبيب لما دخل عليه عشان يكلمه كده أبى الأستاذ محمود شاكر أنه يرد عليه الإنجليزية، كلمه بالعربي وخلى المترجم يترجم كلام. اعتزاز، هي القضية قضية اعتزاز بس، مش قضية بقى يعني تطرف ولا مش قضية اعتزاز، رجل إن يعيش هذه القضية. فكان من أهم مراحل الصراع التي نبه عليها الأستاذ محمود شاكر الصراع بين هذه الحضارة التي هي حضارة إنسانية رحيمة جاءت بالعدل للبشرية كلها، والحضارة الأخرى الغازية المبيرة التي تدمر بنية الإنسان لا سيما ما كان متصلا بالإسلام. فتكلم في كتابه العظيم اللي حتى كان أحد أساتذتنا وكان ماركسيا، كان يقول إن أهم كتاب ظهر في الربع الأخير من القرن العشرين هو كتاب الأستاذ محمود شاكر رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. والغريب يا إخوة أن هذا الكتاب مقدمة كتاب المتنبي، يعني واحد بيكتب مقدمة. الأستاذ محمود شاكر عجيب عجيب جدا، يعني أهم شيء في نظري كتب في تراثنا عن الإعجاز هو مقدمته لكتاب الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي. لو قرأت المقدمة ديت ستقرأ القرآن قراءة أخرى وستعي كلام ربك وعيا آخر. مقدمته للظاهرة القرآنية لمالك بن نبي، مش عايز أتفصل على المستاذ محمود شاكر، وعادة الإنسان إذا ذكر من يحب قاعد يتكلم كتير يعني، وأنا من عاداتي السيئة الاستطراد. خلينا بس نرجع لموضوعنا. فالأستاذ محمود شاكر تكلم بقى عن الصراع، عن مراحل الغضب وجعلها أربع مراحل في كتابه رسالة في الطريق إلى ثقافته. أول مرحلة مرحلة الغضب الذي يكسى كسوة ناعمة، هو بيكرهك 80 سنة قوض الإسلام دعائم النصرانية كما قلت لكم وساحة حتى وصل إلى أوروبا، ف فكانت تعاملهم مع ملوك المسلمين ومع هذه الحضارة الفتية المتكاملة تعاملا ينبض بالغضب الذي يكسى بالنعومة والرقة والود. هو بيكرهك ويبغضك، وهذا نص عليه ربنا سبحانه وتعالى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. خلي بالك الرضا، مجرد الرضا، مش بقولك بقى يحبك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فكانوا يتعاملون مع هذه الحضارة العظيمة المتكاملة بهذا الغضب. ده أول مرحلة من الغضب. الغضب الأول دوت اللي هو الغضب الإيه؟ المستكن في الصدور، لكن يعني يكسى الوجه بالبراءة والبشر والطلاقة والليونة وحسن الكلام وتهذيب اللسان. ولما تطلب منه مخطوطة ولا حاجة، كما ذكر ذلك الإمام السيوطي رحمة الله عليه في نقد المنطق، ذكر عن شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمة الله عليه قال: ما أظن أن الله يغفر للمأمون صنيعه عندما طلب من ملوك النصارى أن يجلبوا إليه مخطوطات علوم الأوائل. طبعا هم كانوا في جاهلية جهلاء، وكانوا يعني، ودوت هيجي في المرحلة الثانية في الصراع، يعني كانوا في عتمة شديدة وعجمة رهيبة في السلوك وفي العلم وفي الحياة، حتى على مستوى التطهر ومستوى المعاش والطعام وآليات المعاش، كل ذلك كانوا في أشد صور التخلف والهمجية التي يتصورها إنسان. فكانت الكتب دي مرمية عندهم ويعلوها التراب. فلما أرسل المأمون في طلبها قالوا تفضل، حتى كانوا سيمتنعون، حتى جاء بعض الرهبان وذكر ذلك صلاح الدين الصفدي في وفاة الوفيات، فوات الوفيات، ما أدري فوات الوفيات، الوفيات اللي هو بتاع مين؟ وفيات الأعيان بتاع الإمام إيه؟ ابن خلكان. جاب هو فوات الوفيات ده حوالي 20 مجلد. الفوات، تعرف الفوات يعني الحاجات اللي ما ذكرهاش، تاخدين بالكم، وهكذا يعني. المهم يعني ذكر أنهم اجتمعوا وقال لك يا جماعة نروح نودي له الكتب ديت ولا لا. فبعضهم إيه قال لك إيه؟ كلهم قالوا إلا واحدا قال أرسلها إليهم، فإن هذه الكتب ما دخلت على قوم إلا أفسدت دينهم. مش كده بقى رأينا المحنة والفتنة بخلق القرآن وهذه الأشياء والعقيدة التي جاءت، جاء علم الكلام لكي يصرفها عن سماحتها وسهولتها. فهذه المرحلة الأولى في الصراع، غضب يكسى إيه؟ كسوة يعني إيه؟ طيب بعد كده مرحلة الصراع المشتعل المصحوب بالسلاح. من ساعة تقوض الإمبراطورية الرومانية سنة 476 إلى عصر النهضة في القرن 16 مارتن لوثر وغيره، حصل حاجتين. الحاجة الأولى الحروب الصليبية دي. الحروب الصليبية، انت لما تيجي تشوف ايه الحروب الصليبية ديت، لما لقوا ان الاسلام حاصرهم خلاص بقوا فوق، وممالك الجنوبية كلها اسلمت، والاسلام في زحفه المستمر وفي نشره الضياء في الافاق والقلوب والارواح، قال لك لا ما ينفعش كده، والامر سيتطور، وكل واحد يحب دينه سيسعى إلى نصرة دينه، ومن كان دينه باطلا سينصره بالإيه؟ بالباطل. راحوا بقى إيه الصقالبة والسكسون والأرمن وهؤلاء الهمج، راحوا لهم بقى أرسلوا لهم الرهبان والقساوسة يعني يدعوهم وينصروهم ويحشدوهم. ودوت خلي بالكم، خلي بالكم كونوا منه على ذكر في قضية دور الرهبان، لأننا نرجع لها في موضوع التنصير. وجاءوا بهؤلاء الهمج الهامج وأطمعوهم في حضارة الإسلام، وتكلموا معهم عن أن هؤلاء المسلمين اعتدوا على بيت الرب ودنسوا حرمه، وهؤلاء الأنجاس الذين لا يعرفون شيئا ولا يركبون يعني عدلا وإلى آخره. جم قعدوا قرنين من سنة 1091 ل 1296 قرنين في حملات هم أسموها صليبي بالغضب. سبحان الله، فقلب الله عز وجل عليهم الآية. هؤلاء الذين كانوا مصحوبون بصورة ذهنية معتمة عن العالم الإسلامي جاءوا فوجدوا حضارة رائعة، ووجدوا رقيا، ووجدوا علما نابضا، ووجدوا سماحة، ووجدوا صناعات ليست في دورهم، ووجدوا علماء يقدرون وإلى آخره. فرجعوا بهذه الحسرة الكئيبة في قلوبهم، حتى إن بعضهم انبهر بحضارة الإسلام، وشيئا فشيئا زال ظل القساوسة والرهبان عن القلوب والعقول التي رأت، وعن الآذان التي سمعت بأنفسها. قال لك بس هذا كان كذبا، رأينا حضارة متماسكة، ورأينا علما، ورأينا ناسا ينبضون بالسماحة إلى آخره. فانقلب السحر على كهنته. في بقى قال لك يبقى في خلل عندنا، دي المرحلة الثالثة، مرحلة الغضب الذي يشتمل باليأس. لابد أن الخلل فينا. وسار بعضهم زي توما الإكويني وأرادوا إصلاح النصراني. لابد أن هذه الديانة فيها شيء، ولابد أن الإسلام يملك هذه القوة التي دانت هذه الشعوب لله رب العالمين بسببه. فإيه؟ قال لك نرجع لنصلح من الدين النصراني، وعملوا بقى إيه؟ حركة إصلاحية، لكن على إيه؟ على نطاق ضيق، وليست حركة الإصلاح التي أتت بعد ذلك. ثم وقعت الواقع حصن، وهذا هي المرحلة الرابعة التي كانت نقطة فاصلة في تاريخ العالم، حصن المسيحية الأعظم في القسطنطينية. فجأة يأتي محمد الفاتح في 20 جمادى الأولى 857 يدخل ليفتح القسطنطينية، وقعت الواقعة. تخيل بعد هذه الحروب، وبعد التشويه، وبعد عمل السلاح، وبعد الإرجاف، وبعد هذه الأباطيل والأكاذيب والأضاليل، وبعد هذا الجهد، يسقط كل هذا أمام عينك وأنت مصحوب بغضب قديم يشتعل شيئا فشيئا في هيكل الروح، حتى إن الغضب كاد يأكل كثيرا من القلوب. فلما تأتي لتجد صورتك المقدسة وكنيستك العظمى آيا صوفيا يدخل المسلمون، فيؤذن واحد العلماء ليصلي العصر، مع أن المسلمين عاملوا أهلها بالأمان والرعاية والعدل والمصالحة، وأمنوهم على دورهم وعلى كنائسهم وعلى أموالهم. فلما صاح المؤذن وكان أحد العلماء الله أكبر، كان لهذا التكبير دوي هائل في أرجاء أوروبا. فهل انصرفوا؟ هذا بقى هو الغضب العليم، مرحلة الغضب العليم. خلاص وقعت الواقعة وبطل عمل السلاح، فما الحل؟ وما الذي رفع شأن هؤلاء المسلمين مع أننا عملنا فيهم المكر والدس والكيدة، وأطلنا أسلحتنا إلى أعناقهم، وأبدنا وقتلنا وسفحنا من الدم حتى من دمائه من كانوا منتسبين إلى النصرانية ولكن كانوا مخالفين لهم في المذهب. بعد هذه المذابح كلها يأتي الإسلام ليأخذ آيا صوفيا؟ تخيل هذه الليلة على الرهبان وعلى القساوسة وعلى الساسة وعلى التجار وعلى سماسرة الدم وعلى شياطين الضلال، كيف كانت؟ كانت ليلة عصيبة جدا. نحن لأننا ولله الحمد مسلمون لا نشعر هذه الحسرة، ولكن كانت حسرة عظيمة نشعر مثلها الآن، وهذا ما سأتعرض إليه إن شاء الله. لكن كانت هذه الحسرة العظيمة، خلاص بقى مضى زمن النوم وانتهى عهد الكسل وهجرت الأسرة وترك كل واحد مصلحته الدنيوية خلف ظهره وعمل الكل من أجل دينهم الباطل، ما الذي رفع المسلمين؟ علم الدنيا والآخرة. علينا إذن أن نأخذ شبابنا ونصطفي منهم أولئك المتبتلين الذين انقطعوا عن التطلع للدنيا وعملوا لدينهم، يهجرون أوطانهم وديارهم وألسنتهم ويغتربون ويذوقون لوعة الغربة من أجل نصرة الرب يسوع، ويتدسسون إلى ديار الإسلام، يجلسون مع التجار ومع الزراع ومع الصناع ومع العلماء، ويرتدون لكل واحد زية، فهذا يأتي في زي تاجر، وهذا يأتي في زي عالم، وهذا يأتي في زي مسلم، وهذا يأتي في زي من يجاور في الأزهر، وهذا يأتي في زي سائح، وهذا يأتي في زي طبيب، يجلسون ويتدسسون ويستمعون الأخبار وينقلونها، ويرجعون بزادين. زاد هذه الأخبار وصورة العالم الإسلامي إلى ساستهم وإلى قادتهم، وزادوا ما حصلوه من كتب شراء أو سرقة، وفي الغالب سرقة، وكانوا يحرصون أتم الحرص على شراء الكتب العلمية التي تعنى بالعلم التجريبي، التي تعنى بالطب والفلك والهندسة وإلى آخر هذه العلوم، ويسهرون عليها، يحللونها لفظا لفظا، يدرسون اللسان العربي من أجل فك طلسمات، نطق الصحيح لطلسم مش طلسم، طلسم، والصبر طلسم لكنز وصالنا، من حل ذا الطلسم فاز بكنزه. ده من كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه. نزه جنابك عن سوانا تلقنا، فجنابنا حل لكل منزه، والصبر طلسم لكنز وصالنا، من حل ذا الطلسم فاز بكنزه. طلسم شاهد، كانوا يسهرون ويحللون هذه الأحرف، وتقرح الأعين، وتهجر الأسرة، ويظمأ الإنسان ويتعب وينتقص من راحته ونومه من أجل الاطلاع على هذه الأسرار الدفينة والكنوز الخفية التي أقامت دولة الإسلام. فكيف كانت الصورة في المقابل؟ ها هنا غضب أشعل النار فتحركوا محترقين لدينهم، وها هنا أناس آمنوا في ظلال النصر ونشوة الانتصار، وارتكنوا إلى الدنيا وإلى الملذات، وخاضوا في كل ما يغضب الرب عز وجل، وأتت العادة لتزاحم الشريعة، وأتت التقاليد لتطمس هوية الإنسان، وظل الناس مشغولين بهذه الظلال كأنهم سكارى يثملون، وهؤلاء الآخرون متبتلون في محاربهم، في صوامعهم، في دياراتهم، في كنائسهم، يدرسون الكتاب العربي، ويدرسون ما ينقل إليهم من أخبار من أولئك الذين كانوا يجلسون، كان بعضهم يجلس 30 سنة كما سنتكلم عن علاقة الاستشراق بالاحتلال، 30 سنة، وبعضهم 40 سنة. ماذا يفعل في ديار الإسلام؟ فقط يكون عين قومه، يكون يدهم التي يبطشون بها، يكون أذنهم التي يسمعون بها، يكون حاملا أعباء النصرانية، فيتعلم غير لغته، يتعلم اللسان، ألسنة أهل الإسلام، لا سيما اللسان العربي والتركي والفارسي، وكل ما كان مكتوبا مسطورا بلغة من لغات أهل الإسلام سواء كانت العربية أو الفارسية أو التركية يتعلمونها، ويجالسون أهلها ويصحبونهم في أعيادهم وفي مجتمعاتهم وفي تقاليدهم، حتى تدسسوا إلى النساء في خدورهن، وعلموا العادات والأزياء والتقاليد وما يحبون وما يكرهون، وكل ذلك يحملونه لكي يكون مشهودا مسطورا موضوعا بين يدي أولئك الذين ينتظرون أولئك طليعة الجهاد الاستشراقي التي ذهبت إلى المشرق الذي بدأ ينام. أرانب غير أنهم ملوك مفتحة عيونهم نيام، زي ما بيقول أبو الطيب، الأرنب كما يذكر علماء الحيوان ينام إيه وعينه مفتوحة، فمن كان صائدا له فأتى إليه ظن عينه مفتوحة يهرب أو يتركه، ومن كان خبيرا بالأرنب وعاداته يعلم أن هذا نائم تراه يقظان وهو نائم. وكذا حال العالم الإسلامي من يومه، من كانت بشائر أرجو من الله عز وجل تكون بشائر نفض الركام وترك التثاؤب والتكاسل قد بدأت والله المستعان. فهذه المراحل الأربعة، بعد ذلك ننتقل إلى العنصر الذي يليه، لكن حاضر أنا مش ناسي أكثر لسه أقول، لكن بعد الصلاة إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصوت كده كويس؟ طيب طيب، يعني أنتم، أنا كنت سبب إزعاج لكم، محدش نبه يعني، ما عنديش إعلان دستوري ولا حاجة، ممكن تنقضوني. طيب الصوت كده واضح يعني؟ نعم. خلاص بقى وبعدين خلونا هنا. طيب الاستشراق أستاذ الاحتلال، طبعا يا إخوة أنا يعني هذا كما قلت لكم هذه العنصرة فقط من أجل ترتيب الموضوع، وإن كان الموضوع كل شعبة منه تأخذ بيد أختها. فكما قلت لكم الآن أن الاستشراق كان يأتي إلى ديار الإسلام ليعود بزاد من شيئين، اللي هم إيه؟ اللي هم إيه؟ إيه؟ العلم بهذه المشاهدات، يعني صورة هذه المجتمعات، والمخطوطات لا سيما المخطوطات التي كانت ترتكز على العلوم التطبيقية. ولذلك بالمناسبة مناسبة العلوم التطبيقية على الهامش كده، كل المحنة التي يتعرض لها الآن طلاب جامعة النيل، لأن الاحتلال الغربي لا يريد لمصر أي نهوض ذاتي، وجامعة النيل يعني مختصة بالعلوم التطبيقية، والعلوم التطبيقية تستطيع أن تنهض ببلد في 5 سنوات من خلاف العلوم التنظيرية. العلوم النظرية ممكن تأخذ لكي تنقل بلدا من هوة التخلف إلى سدة التقدم حوالي 50 سنة، فهم عايزين يعوقوا هذا الأمر. طبعا مستشار أوباما يعني بتوافقاته مع الهارب إلى دبي كان يعني أخذ أرض جامعة النيل، طبعا شوف كأن مصر ما فيهاش أراضي خالص، جه هنا وتكلم معهم في هذا الأمر كده. نعم تفضل. وأعاق هذه الحركة العلمية، وخلي بالكم هنقول حاجة مهمة الآن، أن هناك ارتباطا دائما بين الاحتلال وبين عوامل اليقظة، وهنقول دوت في قضية الاستشراق أستاذ الاحتلال. فقلنا أن الاستشراق كان عين الاحتلال وسمعه وبصره وقاعدة المعلومات التي تمده بالغذاء، ولذلك كان المستشرقون دائما يذهبون إلى علماء الإسلام ويأخذون كما قلت لكم منهم العلم. الجبرتي له نص كاشف بيقول إيه فيه في عجائب الآثار، عبد الرحمن الجبرتي رحمة الله عليه بيقول: وكثير من الكتب الإسلامية مترجم بلغتهم، ورأيت عندهم الشفاء للقاضي عياض. شوف خلي بالك الكتب اللي بتكلم عن الفرنجة فرنسيس، ويعبرون عنه بقولهم شفاء شريف، إلى أنه يتكلم عن من؟ كتاب الشفاء موضوع إيه؟ إيه؟ لا مش الصلاة، التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويعبرون عنه بقولهم شفاء شريف والبردة للبصيري، ويحفظون جملة من أبياته. خلي بالكوا شوفوا أعمال المستشرقين، وترجموها بلغتهم. ورأيت بعضهم خلي بالكوا يحفظ صورا من القرآن، ولهم تطلع زائد للعلوم. خلي بالكم
ولهم تطلع زائد لإيه؟ للعلوم، وأكثرها الرياضة يعني الرياضيات ومعرفة اللغات، واجتهاد كبير في معرفة اللغة والمنطق. خلي بالكم، اجتهاد كبير في معرفة اللغة والمنطق. انظر إلى هذا ومعكوسه الآن في واقعنا. ويدأبون في ذلك الليل والنهار، هنركز على قضية الدأب دي في نهاية المحاضرة. وعندهم كتب مفردة لأنواع اللغات وتصاريفها واشتقاقاتها، بحيث يسهل عليهم نقل ما يريدون من أي لغة كانت إلى لغتهم في أقرب وقت. قاميس معاجم على طول تصاريف وينقله، بحيث يسهل عليهم نقل أي شيء يريدونه من إيه؟ من لغة الأصلية إلى لغتهم فورا، ترجمة فورية. فأولئك كانوا ينبثون في المجتمعات بهذا الغرض، ويحملون هذا كله إلى إيه؟ إلى ساستهم وقادتهم. عندك بعد كده عندما تنظر مثلا في الحملة الفرنسية، عجائب الأثار، الحملة الفرنسية عندما جاءت إلى مصر، والتي درسناها في المدارس على أنها كانت حاملة مشعل التنوير، وأنها كانت جاءت وإيه بقى إيه وحجر شامبليون وفك الرموز وكتاب الحملة الفرنسية وإلى آخره، وكأنهم كانوا أناسا مبشرين بالحضارة والرقي والتقدم، تماما مثل الذي يحدث الآن مع أمريكا. كان له السلطان، كان له أذنابه وأتباعه من الذين يكتبون في ظله ما يريد. طيب، منذ علم المستشرقون ببدء عوامل اليقظة في العالم الإسلامي، هنا بقى الارتباط بين الاستشراق والاحتلال، وهناك دائما قرينة دائمة بين يقظة تنبض في ديار الإسلام وبين سلاح يأتي لكي يقضي على هذه اليقظة، لابد. أي يقظة في ديار الإسلام لو لم يستطيعوا أن يدجنوها وأن يسيطروا عليها وأن يحوطوها وأن يجعلوها تابعة لهم، خلاص إيه؟ يبقى إيه؟ إن لم يكن تابعا لي فلا وجود له. وهذا ترجمة ما قاله جورج بوش الابن بالضبط، من ليس معنا فهو إيه؟ بس. فانبثوا في ديار الإسلام ووجدوا يقظة يحملها علماء كبار، منهم ثلاثة كانوا في مصر: البغدادي صاحب خزانة الأدب، والزبيدي صاحب تاج العروس في معرفة القاموس أو في شرح القاموس، والإمام الجبرتي الكبير اللي هو والد الجبرتي صاحب التاريخ. الجبرتي الكبير كان إماما من أئمة الأحناف، وأفتى وعنده 35 سنة لعبقريته، ثم وجد أن العلوم اللي هي علوم الطب والفلك والهندسة والرياضيات إلى آخر هذه الأشياء كانت مغلقة وكان لها رموز، فأراد أن يفك مغاليق هذه الرموز، فظل 10 سنوات يدرس هذه الدراسات يفك مصطلحاتها ومغاليقها ويأخذ من أربابها. ورجل إيه؟ إمام في الفقه، إمام في الفقه. طبعا أئمتهم كانوا على قدر زمانهم، لا تقيسوا على الضعف الذي نعيشه الآن، إنما قس هذا إمام بلغ رتبة الفتوى وهو عنده 35 سنة. وجد أن هذه العلوم مغلقة وأنها ليست شائعة، فأراد أن يفك رموزها من أجل أن يكون هذا الأمر مشاعا بين المصريين بين المسلمين. يبقى عندنا 3 من العلماء، علماء اليقظة في مصر: الجبرتي الكبير، والزبيدي اللي هو مرتضى الزبيدي صاحب تاج العروس، والبغدادي صاحب خزانة الأدب، وعالمان آخران أحدهما في اليمن والآخر في قلب الجزيرة. العالم الأول الذي كان في اليمن هو الإمام محمد بن علي الشوكاني، والإمام الذي كان في الجزيرة اللي هو الإمام محمد بن عبد الوهاب. خمسة أركان لليقظة في العالم الإسلامي، والمستشرقون كما أقول لكم يجلسون وينظرون ويتأملون، حتى إن بعضهم كان يأتي إلى الجبرت الكبير ليدرس على يده ويأخذ منه العلوم، وكما يقول ابنه عبد الرحمن وينقلون هذا من القوة إلى الفعل ويصنعون به الصنائع العجيبة، يصنعون بقى الأشياء التي توجه الرياح والصناعات الهندسية والأشياء التي تتعلق بالفلك، وهذه الأشياء التي تعين هؤلاء على التقدم. يأتون إليه يرتدون زي طالب العلم وما هم إلا مستشرقون من أجل أن يقبسوا هذه العلوم حتى يحملوها إلى أقوامهم. فهذا رجل جاء بهذه النهضة العلمية، وجاء مرتضى الزبيدي لكي يمسح العجمة عن الألسنة ويعيد إلى العربية بهاءها ونقاءها، فأحدث نهضة لغوية. وكذا أيضا معه البغدادي في خزانة الأدب يريد أن يعيد الناس مرة أخرى إلى تذوق اللسان العربي ومعرفة الأدب وتذوق جمال اللغة، لكي يكون الناس واعين فاهمين فاقهين كتاب وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإحنا تكلمنا ببعض بسط فيما مضى في قضية اللسان واتصاله بكينونة الإنسان. يبقى دي نهضة لغوية ونهضة علمية، وأتى ابن عبد الوهاب لكي ينزع الناس من أغلال الشرك ولكي يعيد إلى الإسلام بهاءه والتوحيد مرة أخرى، وكان له صلات وجولات كما تعلمون. يبقى دي إخراج الناس من الخرافة وتعبيد الناس لرب العالمين تبارك وتعالى، بعدما كانوا يعبدون ويسجدون، حتى بعضهم كان يسجد للشجر، وعادوا مرة أخرى في كثير من القبائل بسبب الجهل وبعدها عن العلم إلى كثير من الصور الشركية. وعندك الإمام الشوكاني، الإمام الشوكاني نشأ زيديا، والزيدية أحد طوائف الشيعة، ولكنهم ليسوا كالشيعة الغلاة الاثني عشرية اللي في إيران والعراق وغيره. الزيدية باختصار شديد هم الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، ولكنهم يقولون بإمامة الفاضل، بإمامة المفضول مع وجود الفاضل، يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، يتبعون زيد بن علي ولكنهم لا يسبون. وطبعا زيدية عصرنا تطوروا فصاروا روافض، ومنهم الحوثيون. شاهد أن الإمام الشوكاني جاء لكي ينزع عن الناس أغلال التقليد والجمود الفقهي، لكي يعيد مرة أخرى إلى الفقه بهاءه ونضرته. إذن يا إخوة، عندنا نهضة علمية لغوية لسانية عقادية اجتهادية. يبقى أنت كده دين ودنيا بس. الكلام ده كان في القرن 17-18. لو نظرت إلى تواريخ هؤلاء العلماء لوجدت أنهم يشملون هذين القرنين. قال لك ما ينفعش كلام دوت، لا بد من وأدي هذه اليقظة. إنجلترا كانت تنافس مين؟ فرنسا. ديت أنشأت شركة الهند الشرقية الإنجليزية، ودي أنشأت شركة الهند الشرقية الفرنسية، وكان الاثنان فرسي رهان أو ذئبي رهان في نهش دول العالم وسفك دمائهم. والحضارة الغربية آخر حضارة تعرف معنى الإنسان بالبحث العلمي المجرد، آخر حضارة، حضارة ميكيافيلية نفعية تقوم على الاستبداد وعلى اتخاذ الإنسان وسيلة وعدم المبالاة بأي شيء أو بأي قيمة. القيمة عندهم هو النفع وما كان مصلحتي وحسب، وأن يكون لي الغلبة والاستبداد والهيمنة. ولذلك تيجي بقى بعد كده في الثقافة العالمية والحضارة العالمية يقصدون حضارة الفرد الواحد التي يراد لها أن تهيمن على جميع العقول سواه من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض. المهم انجلترا انتقلت الى جزيرة العرب تظهر وجه المساعدة لابن عبد الوهاب، احنا جايين بنساعدك وهو الاخره، ضد ايه؟ الخلافة العثمانية. ومن باب اخر تشوه صورة ابن عبد الوهاب انه يكفر الناس وانه يقتلهم وانه يستبيح دماءهم وانه اتى بدين جديد وهدم الروضة الحجرة الشريفة وقال ما قال على النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره. وهكذا صنيع الاستشراق يمد لك يدا بالمساعدة ويدا اخرى تتحسس الخنجر. فرنسا كان في فيلسوف ألماني اسمه ليبنتز منذ القرن يعني 16 هو يدعو ملك فرنسا لويس الرابع إلى احتلال مصر. إنجلترا تعيش فسادا في هذا الجانب، نحن نريد أن تكون لنا الغلبة، لا سيما بعد أن طردت إنجلترا فرنسا من الهند، هزمت 1791 دي فرنسا. طبعا شركة الهند الشرقية الإنجليزية، شركة الهند الغربية، كلمة شركة يا إخوة هي هيئة استعمارية، هيئة احتلالية، إنما يسمونها بغير اسمها كما قال سيدنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، بس شركة، وإنما هي شيطنة أو شيطان يريد أن يستبد بشعوب العالم وأن يقطع أعناقهم، لا ولا وليس عنده أي ضرر في أن يبيد 300 مليون هندي، مش مشكلة عنده، عادي، المهم أن تكون لهذا الرجل الأبيض الحضارة المتغلبة المسيطرة المهيمنة ثقافة وفكرا ولغة وإيه ورؤية للعالم، وأن يكون هذا هو النموذج الذي يقاس عليه، وأن يكون المصدر الذي ينبع منه، وأن يكون المسار الذي لا يستطيع إنسان أن ينفك عنه. طيب ليبنتز ده فيلسوف ألماني وعجب له، يعني مشتغل بالرياضيات يكتب هذا التقرير، ثم يأتي بعده التقارير من المستشرقين ينبهون إلى خطورة هذه اليقظة لا سيما في مصر لوجود نبع الضوء في العالم الإسلامي وقتها، وهما مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط رضي الله عنه ومسجد الجامع الأزهر، وكان موئل رحلة طلاب العلم من جنبات الأرض الأزهر ومسجد سيدنا عمرو، مسجد الفسطاط، فكان منارتين ترسلان النور في جوانب الأرض، وبالتالي سيكون لأصداء هذه النهضة أو لهذه النهضة سيكون لها أصداء في جنبات العالم كله. ودائما ديدن الغرب وديدن الاحتلال وديدن السياسة الاستعمارية ألا تموت مصر وألا تنهض، يراد لها أن تكون مكبلة، ألا تموت لأن لها دورا وظيفيا يريدون أن تؤديه، وألا تنهض لأن بنهوضها سينهض الكل، وبالتالي أي عامل يقظة ينبض في مصر يراد له أن يؤد. 1791 طردت إنجلترا فرنسا، خلاص رجع المستشرقون بتقاريرهم ينبهون لهذا الخطر وهذه المرحلة العظيمة، لا سيما وأن المصريين والمماليك كانوا يشعرون أن هناك مستعمرات تقام من الجاليات الغربية في مصر، وأنهم كانوا يستبدون يكونون في زي التجار وإلى آخره، فيمتنعون عن دفع الضرائب وهذه الأشياء، ويعني يعتمدون على أنهم رعايا الغرب، فكان المماليك يتحسسون الغدر منهم، فكانوا يبهظونهم بكثرة تكليفهم بالضرائب، حتى اشتكوا ورفعوا الشكايات إلى ملك فرنسا. وجدت هذه الشكايات صدى رائع، طبعا الشكايات ديت مع تقارير المستشرقين، ونحن قلنا أن الاستشراق هو أستاذ الاحتلال، خلاص عندهم منذ قرن وشوية تقارير ترفع على أنه ينبغي أن تسيطر على مصر، فإنك إن سيطرت على مصر ضربت أولا إنجلترا في مقتل، وفي الوقت نفسه نشرت المسيحية وحفظت لها بهاءها. لقي هذا كله صدى في قلب هذا المجرم العتي نابليون بونابرت. ف فأخذ، خلي بالكم بقى دور الاستشراق، فأخذ جيشه وعدته ومعهم من؟ مستشرقون، ومنهم المستشرق الخبيث الذي كان يعيش في ديار الإسلام 40 سنة، يعيش في مصر 40 سنة، اسمه ايه؟ بونتار. بونتار كان صاحب نابليون، لم يرعى ذمة الأرض التي حملته، ولا الأهل الذين رعوه، ولا أولئك الذين أحسنوا الود إليه فأقاموه فيما بينهم. كان هذا الرجل يتكلم العربية والتركية والفارسية، وكان لسنا. فجاء نابليون 1798 شهر مايو سواحل الإسكندرية، ثم دخل القاهرة. أول شيء اتخذه إنشاء ديوان، ديوان حاكم زي مجلس الشعب كده، يكون من الأعيان والمشايخ الذين لهم وجاهة عند الناس. معنى الكلام ده إيه؟ هو أنا هاجي بلد لا أعرفها أكتب أسماء وناس لا أعرفهم، ولا لابد أن هناك من يعرف ورفع إلي التقارير وقال لي إن فلانا وجيه عند قومه، وإن فلانا معظم عند قومه، وإن فلانا مرهوب الجناب عند قومه. جاي بأسماء ومعه تقارير سبقت ومهدت لهذا الاحتلال، وبالتالي وجود هذا الديوان مع الأسماء التي كتبها نابليون معنى ذلك ان ايه؟ ان هذا كله عمل الاستشراق الذي دله على ان هؤلاء كذلك، ودله على مواطن الضعف في الشعب المصري، ودله على ان هؤلاء سيرضون ان يكونوا مدجنين تابعين للمحتل، وان لهم سطوة على العامة، ولا يعرفون كما قلت لكم النظرة النصرانية لا تعرف ان الاسلام ليس فيه كهنوت، وانه ما من شيخ وان كان رفيع القدر فإذا خالف الكتاب والسنة كنا له لا سمع ولا طاعة، انتهى الموضوع. ليس عندنا أحد مقدم على كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبله كلام رب العالمين وتعالى. لكنهم أرادوا اختيار هؤلاء المشايخ لكي يشرعنوا هذا الاحتلال، ولكي يكونوا صنيعة هذا الاحتلال، لكي يكونوا البوق الذي ينطق بالاحتلال. من الذي أفاد الاحتلال بهذه المعلومات؟ ومن الذي عين هذه الأسماء؟ ومن الذي خبر هذه المجتمعات؟ إيه؟ الاستشراق. جينا نابليون لقى الدنيا كده مش ماشي معاه، راح عكا وفشل وقتل من جنوده أكثر من 30,000. المهم إيه؟ راجع واختفى بالليل، وأحس إن إيه؟ أن بعد قيام الثورات المتتابعة في الشارع المصري أنه ليس له مكان، وإيه؟ واختبأ وراجع إلى إيه؟ إلى فرنسا. موكنا بعده من؟ كليبر. خلي بالكم بقى ماذا كانت رسالة نابليون إلى كليبر؟ الارتباط بين الاحتلال وبين الاستشراق. قال له إيه؟ قال له عليك أن تختار 500-600 من المشايخ ووجهاء البلد وشيوخ العرب، واختطفهم وأرسلهم إلى فرنسا لكي يروا الحضارة الفرنسية وينبهروا بها ويتشبعوا بقواعدها، ثم يعودوا إلى مصر فيكون لنا حزب منهم. يصبغون هذه الصبغة الباريسية فينبهرون ويأتون إيه؟ مدهوشين بهذه الحضارة وهذا الرقي، فيكونون أبواقا لتذليل الصعاب، ويكون هذا الحزب الذي ينطق باللسان العربي والذي ينتمي إلى الإسلام هو حزبنا الفرنسي في مصر، حزبنا الفرنسي المعمم. شوفوا نابليون قالوا إيه؟ واقتل كل يوم منهم 5، لا سيما الأزاهرة. أستاذ محمود شاكر كان يقول هؤلاء 5 أيضا كانوا يعينون، يعني اقتل مش من اي حد، 5 بالذات. ورجح ان يكون هؤلاء 5 هم الطلبة الذين يعني اونس منهم نجابة، ف
فلان دوت شكله هيبقى عبقري، فلان دوت شكله يعني عنده فكر استقلالي، فلان دوت شكله هيبقى عالم كبير. اصطفهم وقابلهم واقتلهم. منها أنك تصفي هذا الوجود العليم الذي تحمله هذه الرؤوس، ومنها أنك تبث الرعب في النفوس. ثم احرص على ألا يكون في مصر أسلحة، اجمع الأسلحة، ادهم البيوت. ليه؟ لأنني كما قلت لكم أن السلاح كان مكافئا، وما كانت ميزة الفرنسيين إلا في المدافع التي كانت تقصف القاهرة، وطبعا قصف القاهرة ودنسوا الأزهر في كتاب مهم جدا للأستاذ محمد جلال كشك رحمه الله اسمه ودخلت الخيل الأزهر، ودخلت الخيل الأزهر، هذا كتاب مهم جدا فيما فعل. ونحن درسنا جميعا أن الحضارة الفرنسية أتت بمشاعل النور لكي تغسل الظلمات عن هذا الشرق المتخلف، ولكي يبحثوا ولكي ينشروا العدالة والرحمة، ولكي يخلصوا مصر من اغتصاب المماليك وظلم المماليك وجور المماليك إلى آخر هذه المضحكات المبكيات. قال له حاجة غريبة جدا في الرسالة التي ذكرتها آنفا، قال له عليك باصطفاء جوقة يعني مجموعة من الممثلين وألحقهم بالجيش المصري حتى نغير عادات وتقاليد هذا الجيش. أنشئ جوقة من الممثلين وألحقهم بالجيش، نريد أن يكونوا متعلقين بهذا الفن حتى تنماع النفوس، وحتى تذهب تلك القوة الاعتقادية، ويكون الشاغل للجيش هو الدنيا والمتاع واللذة والشهوة والفراغ والباطل والهزل. وطالما دخل الهزل على قلب اعلم أنه لن يكون صاحب يد قوية، بل سيكون صاحب يد مرتجفة. نعم. طبعا. جيش المماليك والحاجات ديت. ما هو قال له يعني انشئ جوقة والحقها بالجيش. كان في طبعا كان في مقاتلون وكان في جيوش نظامية. لا 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 يعني نظامي بالمعنى المعاصر. لا 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 المماليك كان عندهم مقاتلون. انت تقصد ايه؟ نحن الان مصر تحت هيمنة من؟ المماليك. المماليك هذه الهيمنة كيف كانت لهم؟ كان هناك حكم وكان هناك جيش. نعم. لا لا المماليك أيوة أنا بتكلم يا جماعة الآن بتكلم عن مصر، أنا بتكلم الآن عن إيه؟ عن مصر. طبعا معلوم أن هذه كلها كانت تحت الخلافة العثمانية تمام، لكن أنا بتكلم عن ولاية مصر. مصر يا إخوة في كثير من الأحايين الزمانية كانت شبه مستقلة، وكان لها نظامها الخاص. لو بصيت من أيام عهد أحمد بن طولون أو ما جه بعد كده المماليك أو حتى أيام صلاح الدين، لها طبيعتها الخاصة الاستقلالية، وبعد ذلك لما جه محمد علي وهكذا. يعني شاهد في الكلام، انظروا كيف ركز نابليون على سلب جماعة من الناس لكي يكونوا مطبعين بتلك الحضارة حتى يكونوا الحزب الذي ينشأ في مصر. إذا نظرت بقى في العصر الحديث بعد ذلك تجد أن هناك ارتباط كبير بين الاستشراق وبين دوائر الاستعمار. لا القتل سينشئ جيلا جديدا تعود على انت. ايه اللي بيعملوا اليهود الان في فلسطين؟ هل نجحوا؟ هل نجح عمل السلاح؟ حماس من صدى الصفيح وبقايا الآنية خلاص بأسلحة بمقياس العصر لا قيمة له، لكن ان يكون الانسان صاحب اعتقاد انت بتقتل قتلنا في الجنة وقتلك في النار، المعادلة دي واقفة قدامه مش عارفين يعملوا لها حاجة. ايه الحل بقى؟ ان احنا كلنا في الجنة. ان انا اطلع جيل كلنا في الجنة، زي ما بيقول بعض الناس دلوقتي كلنا في الجنة، وانت مسلم وانا مسلم واليهودي مسلم والنصراني مسلم وكله مسلم، طالما انه يثبت لهذا الكون صانع خلاص طال الموضوع. الكلام ده على فكرة مش هزار، الكلام ده بيتقال بيتقال وبينتشر. نعم طبعا اخواتنا طبعا، وانت لست محتكرا للصواب. فانزلوا الاسلام من وحي الى كونه فكرة، وده من ثمار الاستشراق، هنيجي له بس عشان بس الوقت. لما ننظر في العصر الحديث نجد ان انتوني ايدن اللي هو كان رئيس وزراء بريطانيا كان له مجموعة من المستشارين المستشرقين لا يقضي امرا الا اذا رجع اليه. وعندك لويس ماسينيو اللي هو المستشرق الفرنسي اليهودي كان مستشارا في وزارة المستعمرات الفرنسية. وعندك المستشرق الفرنسي دي ساسي كان يشغل منصب المستشرق المقيم بوزارة الخارجية الفرنسية. عندك إرنست رينان كان يعمل مخططا للاحتلال الفرنسي. طبعا دي ساسي كان له دور كبير في موضوع احتلال الجزائر سنة 1830. الحكومات الغربية تدعم الاستشراق المحتلة بإيه بقى؟ تدعم ندواته وتدعم مؤتمراته وتشترك في دورياته. تعرفين انهم بينشئوا دوريات ويعملوا حاجات ودائرة معارف وهذه الأشياء، يلقون دعما عظيما ويشتركون، وتكون هذه الأشياء في السفارات الغربية ويحضرون مؤتمراتهم. وبالتالي كان الاحتلال كائنا، كان الاستشراق كائنا وظيفيا يخدم الاحتلال او ما يسمونه زورا الايه استعمار. طيب احنا الاستشراق الاخوة كاتبين الاستشراق غلط صح؟ الاستشراق بس انا بكتب الحاجة ما بفكرش فيها، ببقى عايز افكر. وقتلت موسى، ايه قتلت موسى؟ هناك كتاب مهم جدا بين يدي كلامي يعني البعد اليهودي في الاستشراق للدكتور سعد البازعي، سعد البازعي اسمه المكون اليهودي في الحضارة الغربية، المكون اليهودي في الحضارة الغربية، دكتور سعد البازعي. هذا من أهم الكتب. والدكتور سعد أيضا له كتاب في النقد الأدبي، طبعا الأدب يا إخوانان ليس الشعر والنثر، هتلاقي فيه كلام عن الاستشراق وعن الحداثة مهم، النقد الأدبي دكتور سعد البازعي ومعه أحد العلماء الآخرين. دكتور سعد البازعي في مقدمة الكتاب ذكر أن هناك باحثة أمريكية تكلمت عن أولئك المستشرقين اليهود والعلماء اليهود الذين كانوا متمردين، حتى أطلقت عليهم لفظة قتلة موسى. هو يعني قتلت موسى؟ الإنسان المتمرد الذي لا يكون له رجوع إلى شيء ولا يقبل ولا يقبل أن يكون له قاعدة يحتكم عليها، فكأنما إيه يعني قتل اليهودية، قتل إيه الوحي يعني. فهي أسمتهم يعني ذلك باعتبارهم متمردين. ومع ذلك وجدت هذه الباحثة الأمريكية أن هؤلاء مع أنهم متمردون ودوت نرجع له كانوا يدورون في فلك البعد اليهودي في تصوراتهم وفي آرائهم وفي أبحاثهم. لما نيجي من زمان أنتم جميعا تستطيعون أن تجلسوا مكاني وتتكلمون عن الصراع اليهودي الإسلام من منذ القديم، ونحن قلنا إن بعض الآراء التي كانت تتكلم عن الاستشراق كانت ترجعه إلى عبد الله بن سبأ اليهودي، وكان يريد أن يصنع في الإسلام ما صنع بولس في النصرانية. بعض الناس كان يجد صعوبة في تحديد الدور اليهودي في الاستشراق. ايه السبب؟ حد يعرف ايه السبب؟ ايه السبب ان احنا نجد صعوبة في تحديد الدور اليهودي في الاستشراق؟ يعني اجتهدوا. تعدد المصادر يعني ايه؟ طيب تفضل. سرية حركة اليهود في أوروبا ايه؟ ده يعني قاربته. تفضل يا أستاذ. انت بتنظر بنظرة اسلامية، تعتقد ان اليهود بيحاربونا عشان احنا بنحاربهم واحنا كخة وحشين. يعني هم لو ان النصارى، وهم النصارى ساموهم سوء العذاب، فعداؤهم اول ما يعادون كما قال رب العالمين، لتجدن ايه اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. طبعا الناس بتوقف عند اليهود وينصرفون الى العداء اليهودي وينسون العداء الصليبي، مع ان عادة الانسان اذا درس التاريخ ان يجد ان الصليبية هي التي كانت تتخذ اليهودية مطية، والان انقلب الامر. يعني خلاص كده، حد عايز يجاوب حاجة تانية؟ تفضل يا اخي. طيب نحن الآن عندما ننظر إلى السبب الرئيس الذي جعل جهد اليهود مبهما أو مغيبا في قضية الاستشراق، أن اليهودية كان لا يعلن أنه يهودي. اسمه مارجوليوس وخلاص، ليس شرطا أن يقول أنني يهودي. ليه؟ لأنه يعلم هذه الطبيعة العدائية في العالم الإسلامي كما قلنا عن لفظة الاستشراق. يهودي لا مش عايز، لأن كثيرا من العقول دجنت، مع أن برضو المفروض أنك لا تقبل كلام أحد في دينك ليس عالما به، ليس شرطا أن يكون يهوديا وحسب، يعني لكي يكون الإنسان معاديا له. لكنهم في الغالب كانوا لا يصرحون بيهوديتهم، بل أقول لكم شيئا، إنهم كانوا يتخذون النصرانية مأربا، فكان بعضهم ينتسب إلى سلك الرهبنة ويترقى في الرتب الكهنوتية حتى يصير قصا، أو يعني ممكن يكون يصل إلى رتبة كنسية عالية وهو يهودي. وهذا يفسر لك أن كثيرا من الأهواء الصليبية التي تتدثر برداء الرهبنة الآن تصب دائما في مصلحة إيه؟ إسرائيل، اليهود. يقول لك القس فلان، وشاع بقى إيه؟ اليمين الصهيوني، اليمين النصراني أو اليمين المسيحي الصهيوني، اللي يقول لك منه جورج بوش وهو الآخرة. هي القضية كلها أنني أريد أن تكون الهيمنة لي، وأن أصل إلى طريقتي إلى غايتي بالطريقة التي أرى. هو ما عندوش مبدأ، فيصل يتدثر بدثار المسلمين أو بدثار النصراني. وبالتالي كان هذا الإبهام سببا رئيسا في تغيب الفصل، أو في تعذر الفصل في قضية الجهد اليهودي في الاستشراق. ولكن أنا هنا حاطط بعض الأسماء التي يعني هو نجيب العقيقي له كتاب اسمه المستشرقون، ذكر أسماء هؤلاء، ذكر أسماء ناس كتير، أنا اخترت منهم بعض الناس لشيوعهم، منهم مارجوليوس. مارجوليوس كان يهوديا، وهو الذي اشتهر بقضية أن الشعر الجاهلي كان شعرا منتحلا أي مكذوبا، وبالتالي طالما أن هذا الشعر مكذوب فرواته كذبة، وبالتالي فالتحدي الذي جاء به القرآن بالإعجاز باطل، يبقى كده إيه؟ بطلت قضية القرآن وقضية الوحي وقضية الإسلام. تمام؟ كارل بروكلمان المستشرق الألماني يهودي، لو صاحب تاريخ الأدب العربي هذه الأشياء، يهودي بروفنسال، ده كان مستشرق يعنى كثيرا بحضارة الأندلس والآخر، أيضا هذا يهودي. ماسينيون، وماسينيون ده يعني يهودي يهودي، انت تقرأ لماسينيون حس ان انت قدام شيطان خبيث جدا. وحية يصدق فيها قول الشاعر: كلام الإفك مثل فحيح أفعى، لها لدغ وملمسها رقيق، يتسلل إليك بكلامه الناعم وهو يريد هدم الإسلام. ولذلك عني عناية شديدة بالفرق الإسلامية المتطرفة، صح التعبير يعني، وبالمذاهب الهدامة الباطنية، بميراث ابن عربي والحلاج وابن سبعين والسهروردي والقرامطة وهؤلاء. احنا لسه كنا بنتكلم عن العلاقة بين الاستشراق والاحتلال، وقلنا ان ماسينيو كان في وزارة المستعمرات الفرنسية، وماسينيو ده كان دايما يقول ايه: من جاءكم من العرب متعلما فلا بد ان يصبغ بصبغة الحضارة المسيحية، اصبغوا بها. فرجل كان يقطر حقدا على الاسلام. وماكسيم رودينسون هذا ايضا مشهور وكان ماركسيا وهو يهودي. برنارد لويس تعرفون برنارد لويس بقى يعني مؤامرات الاحتلال في العالم الإسلامي وهذه الأشياء، هو يعني دهقانها الأكبر، دهقان اللي هو الرجل الخبيث الماكر. سليمان مونك، أنا ليه كتبت الاسم ده مع أنه ليس مشهورا؟ سليمان مونك ده كان مستشرقا يهوديا من أصل تركي، معذرة، ألماني فرنسي. هذا الرجل تزي بزي شحاذ من أجل أن يكون في ديار الإسلام متتبعا المجتمعات في الرصد الذي تكلمنا عنه، يعني شوفوا المجاهدة بتاعته أنه يتزي بزي شحاذ لكي يكون إيه بين المجتمعات الإسلامية يرصدهم ويتتبع حركاته. بريجستراسر هذا رجل أصلا كان يعنى كثيرا بعلوم اللغة وعلوم اللسانيات وأصول اللغة، اللغة العبرية، اللغة السريانية، اللغة السنسكريتية، اللغة العربية، إلى هذه الأشياء. إحنا إذا انتقلنا بعد ذلك إلى علاقة الاستشراق بأبيه الأصلي هو التنصير، ونحن تكلمنا كثيرا في هذا الأمر، حتى ما انا قلت هضرب امثله، صحيح قلت سير صحيح. بعض الباحثين في جانب التنصير قال ان 29 من طلائع الاستشراق كانوا رهبانا، 29 كانوا رهبانا، وكان منهم رهبان، وكان بالرصد أشد الرهبان حقدا أو أشد الطوائف حقدا ودراسة للإسلام كاثوليكي، وأشد طوائف الكاثوليكية حقدا فرنسيا. لذلك تجد الاستشراق الفرنسي حاقد، الاستشراق الألماني ربما تجد فيه مسحة من الموضوعين، ربما. بعض الناس بيقول، بعض الباحثين بيقول ان اول مستشرق هو جيربر دي اوراك، هذا الرجل درس علوم اللسان العربي وترقى في رتبة الكهنوت حتى وصل الى ان صار البابا سيلفستر الثاني. اول ما بقى بابا أنشأ مدرستين لتعلم علوم الإسلام والعربي. هؤلاء كانوا دائما يحملون هذا النفس. وأنا قلت لكم إن الرأي الذي يرجحه الدكتور علي النملة أن بدء الاستشراق كان في الأندلس والصقلية، وقلت إن الشباب الذين كانوا يرحلون إلى الجامعات وإلى المساجد وإلى المجامع العلمية كانوا يرجعون إليه إلى الديارات والكنائس فيقيمون فيها حلقات البحث والدرس لكي يعلموا أقوامهم. فارتباط هذا بهذا كبير جدا، ارتباط الاستشراق بالتنصير أو بالرهبنة أو بالكنيسة كبير جدا. وكما قلنا إن الاستشراق كائن وظيفي يخدم الاستعمار، فهو أيضا كائن وظيفي يخدم التنصير. وأنا قلت لكم إن هناك ثالوثا لا يفترق أبدا، هو إيه؟ ها؟ الاستشراق والتنصير والاستعمار. فكما أن الاستشراق يغذي هذين العنصرين، يغذي الاحتلال كما قلنا آنفا، ويغذي التنصير. بإيه بقى؟ نحن ندرس اللسان العربي ونقرأ في الكتب العربية، فندل الناس على مواطن الشبه وكتب الزيف، ويأتون إلى الأحاديث الموضوعة والروايات المكذوبة والكتب الباطلة لكي يجعلوها أصلا لتصور الإسلام. خذ، وكان أحد أكبر داعمي نبع الشبهات الشيعة. لن تجد شبهة النصرانية تقريبا إلا وتجد أن بدأها في هؤلاء، في الشيعة الرافضة الذين قالوا بتحريف القرآن وسبوا الصحابة وكذبوا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كانوا المستشرقون يعنون كثيرا بنبش هذا الأثر والاعتناء بهذه الكتب لكي يمدوا التنصير بهذه بأدوات الشبهة، لكي يزيفوا وعي الناس ولكي يثيروا المسلمين ويبلبلوا أفكارهم. وأنت إذا بلبلت فكرة إنسان جعلته متحيرا قلقا، فلن يكون ناهضا ولا بانيا، وبالتالي فتمهده لكي يكون فريسة سهلة للاستغلال الذي يسمى الاحتلال. الثلاثة يا جماعة يصبون في مسار واحد: الاستعمار، الاستشراق، التنصير. الثلاثة يعني إيه؟ إن صح أن يكون للعملة ثلاثة أوجه، فهذه عملة فريدة ثالوثية نصرانية تشترك في هذه المآرب. والغريب أن التنصير لم يكن قاصرا على بلاد الإسلام وحسب، بل أنا أريد أن تكون هذه الحضارة حضارة مؤسسة على الحقد، على الغضب. وبالتالي أنتم تعلمون أن الحضارة الغربية تنزع نزوعا غريبا إلى العلمانية، إلى الإلحاد، إلى الانعتاق من أسر الدين. فهم جعلوا لهم جناحين: جناح يذهب إلى هناك إلى ديار الإسلام لكي يشكك المسلمين في دينهم ولكي يكونوا أربا سهلا للاستعمار. وليس شرط الاستعمار أن يأتي إليك بالسلاح، فلربما يكون الإنسان مستعمرا وهو في بيته. ثم يذهبون إلى قلب أوروبا وإلى أمريكا وإلى هذه الديار، وهي ديار مسيحية، لكي يقووا الشعور الديني وكي يبعثوا هذا الغضب العتيق لكي يعيدوا مرة أخرى هذا المجد النصراني. وبالتالي ده يحل لك الإشكالية أن هناك بعض المستشرقين علمانيين، نعم، وأن هناك بعض المستشرقين ملاحدة، نعم، لكنهم كما قلت لك لا يدورون إلا في فلك الحضارة التي ينتمون إليها والتي ربوا فيها والتي لا يحبون لحضارة غيرها أن تنتصر عليه. فلو كان ملحدا أو كان علمانيا يرفض كل أشكال الدين، أيضا هو ينتمي لحضارته التي يحبها والتي يريد الغلبة له. ده يفسر يقول لك بس في مستشرق علماني أيضا علماني يصب في مصلحة حضارته المسيحية، أو مستشرق ملحد أيضا يصب في مصلحة حضارته المسيحية. ولذلك ما قلته عن اليهودية يقال أيضا عن النصرانية، أن اليهود عندما خلعوا لبوس اليهود وارتدوا زي الرهبان وتدرجوا في الكهنوت لكي يكون لهم مآربهم التي يصلون إليها ولكي يتحكموا ويصرفوا العالم نصرانيه وإسلاميه إلى غاياتهم، فكذلك أنت أيضا تجد أن هناك تحالفا، أن اليهود استخدموا النصارى وأن النصارى استخدموا اليهود، وأن هؤلاء يحققون مآرب هؤلاء وأن هؤلاء يحققون مآرب هؤلاء، والذي يدفع الأمرين الاستشراق. هؤلاء الباحثون الذين يمدون هؤلاء وهؤلاء بقاعدة المعلومات، حتى إنك لا تعجب أن أكبر المنصرين شهرة في عصرنا الحديث هو مين؟ زويمر. زويمر كان يهوديا، كما يقول عبد الله التل في كتابه جذور البلاء، كان يهوديا. وبالتالي أنت تجد أن الجامعة التي تجمعهم والقاعدة التي ينطلقون منها كراهة الإسلام، وليس شأنه. حتى إن زويمر لما كان يحتضر أرسل في طلب أحد الحاخامات، مع أنه كان أحد ألسنة الاستشراق والتنصير في العالم كله، كانت له كلمته الشهيرة: نحن لا نريد للمسلمين أن يكونوا نصارى، فهذا شرف لا نريد أن يصلوا إليه، ولكننا نريد لهم أن ينتزعوا من الإسلام لكي يكونوا أي شيء شرط أن لا يكونوا مسلمين. نعم نعم، عبد الله التل، التل. هناك عنصران، انا طولت عليكم، تفضل تفضل. قبضة السامري، عارفين السامري؟ انا سميت التزييف والعنصر قبل الاخير قبضة السامري. تزييف، وببحث سريع، أنت عندما تقرأ كلام المستشرقين في كل العلوم تجد أن هناك زيفا يريدون له. كما قلت لك، علماؤنا دائما يقولون: اعتقد ثم استدل، ولا استدل ثم اعتقد؟ ها؟ استدل ثم اعتقد. أما من كان مصحوبا بفكرة ذهنية مسبقة فهذا لو جهد جهده وحشد جنده فلن يستطيع أن يصل إلى شيء إلا الغاية التي نصبها لنفسه. وبالتالي فغاية المستشرقين الحيلولة بين أقوامهم وبين الانبهار بالإسلام، وغزو ديار الإسلام، وتمهيد للاحتلال، وبلبلة أفكار المسلمين، وجعلهم لقمة سائغة في حلوق المستعمرين، وبالتالي أنت لا تستطيع أن تصف عمل المستشرق بأنه عمل علمي نزيه. احنا قلنا قبل كده الأستاذ محمود شاكر، وريد تقروا إن شاء الله رسالة في طريق إلى ثقافتنا، تكلم كلاما طويلا عن أن المستشرق صبي درس مثلا منذ الجامعة أو التحق بأحد أقسام الدراسات الشرقية ليدرس على يد مستشرق مثله لسانا يعني يتفقه في 5 سنوات أو 10 سنوات، غايته أن يكون كأحدنا الآن. فلا أحدنا الآن بمجموعنا يكون مؤهلا له القول في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي التاريخ والعقيدة والفقه والحديث والرجال والطبقات والآخرة، بهذه الدراسة التي جعلته مؤهلا أن يكون كأحد الطلاب من العرب؟ لكن العجيب الغريب، وهذا أمر منطقي بدعي، العجيب الغريب عندما زل المسلمون أتوا بهؤلاء فألحقوهم بجامعاتهم. ماذا يفعلون؟ يدرسون ماذا للمسلمين، وألحقوهم بمجامعهم، فالتحق كثير من المستشرقين بالمجامع اللغوية، بل وبعضهم التحق ببعض المجامع الفقهية يتكلم في فقه المسلمين وعقيدة المسلمين، وهو ليس مؤهلا من الناحية العلمية المحضة أن يكون ناطقا في هذا العلم الذي ليس مؤهلا أصلا أن ينطق فيه، فضلا عن أن يكون مفتيا. عندك مثلا فقهية؟ لا، أنا ما عنديش أسماء، بس أنا عارف دوت. لا، وعايز أضربك مثال بسيط، هضربك مثال بسيط خلاص. من 7 سنوات أو 5 سنوات كان هناك مؤتمر اسمه مؤتمر التجديد الفقهي في الإسلام. من الذي كان حاضرا؟ ها؟ لا لا لا، البابا شنود. وكما قلت لك يا أستاذ أن المستشرق لا يأتي ليقول لك أنا مستشرق، قلت لكم قد يأتي في إيهاب مسلم، لكن عندما تجد الأقوال الفقهية الباطلة تشيع بين الناس، وهذا من أحد أركان الاستشراق، إشاعة الأقوال الشاذة بين الناس، أبطل عمل الجهاد واجعله جهاد دفع وحسب، أما جهاد الطلب فهذا تطرف. والأحاديث التي في ذلك أولها أو اصرفها، ثم بعد أن تجعل الجهاد جهاد دفع خلاص تبرأنا من جهاد الطلب. جهاد الطلب أن تكون إيه؟ أنت الغازي، لا تغزو الشعوب ولكن تغزو الحكومات التي تحول بين الشعوب وبين نور الإسلام، وتخير الناس ولا تكرههم على شيء، فكما قلنا إن الكراهة مصروفة عن هذا الدين كله. لكن عندما انتقصت الجهاد وحصرته في هذه الزاوية الضيقة فجعلته جهاد دفع، انزل بقى إلى جهاد الدفع واجعله إرهابا خلاص. ما هو الحيف والنقص يأتي شيئا فشيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد بسند صحيح حديث أبي أمامة: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. فأولها نقضا الحكم، القضاء، الحكم بالشريعة، وآخرها الصلاة. وعلى فكرة ظهر الآن، بل جاء بعض الناس كجارودي كان يتكلم عن الصلاة ويقول إنها ذلك التأمل الروحي وهذه الأشياء وكده، حتى الصلاة الآن، حتى إن بعضهن ولا أريد أن أذكر اسمها تقول إنني إذا كنت في عيادتي فأنا في صلاة ولست في حاجة إلى ركوع وسجود. فصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. وكل هذه العقول نتاج هذه الجهود الجبارة المترامية عبر القرون من أولئك الذين انقطعوا عن الدنيا لكي يغذوا هذه الإرساليات التبشيرية والتنصيرية أو اليهود أو الاحتلال، لكي يفرغ هذا كله ليه؟ من أجل تزييف الوعي. زي كان الدكتور محمد عباس له كتاب حلو اسمه الوعي ينزف من ثقوب الذاكرة، أنا أعتقد أن هذا أهم كتاب للدكتور محمد عباس، الوعي ينزف من ثقوب الذاكرة، كان يتكلم عن توعية المسلمين، وهو كان متكئا اتكاء كبيرا، وكان أحد البواعث التي بعثته على تغيير فكره وتوجهه تلك الوجهة كلام الأستاذ محمود شاكر رحمة الله عليه. الوعي ينزف من ثقوب الذاكرة، هو بيتشعر. تفضل. طبعا احنا قلنا في المحاضرة الماضية ليس هناك معتبة على أن يعمل كل صاحب دين لدينه، وليس هناك معتبة على أن يجتهد الغرب على حسب أسسه أن يستولي والآخر، هذا دينه وهذا معتقده وهذه نحلته، العتب علينا نحن. وأشرت في المرة الماضية، وده اللي أختم به محاضرتي لكم، بس إيه، لا أريد أن أسبق يعني، نرجع تاني لموضوعنا. فتجد أن هؤلاء أيضا يصنعون العقل المتقبل لإيه؟ للشبهات في الإسلام، وهذا من الزيف. ولكي أقصر عليكم، لكي تطلع على بعض ممارساتهم في تزييفهم، اقرأ مثلا برنامج طبقات فحول الشعراء لأستاذنا محمود شاكر، برنامج هو في مقدمة تحقيقه لكتاب محمد بن سلام طبقات فحول الشعراء. أستاذ محمود شاكر هو من الجيل الذين قال عنهم الدكتور محمود الطناحي في كتابه المهم مدخل إلى نشر التراث، مدخل إلى نشر التراث، كان يقول إن مراحل نشر التراث مر بمراحل كثيرة، منها مرحلة الأفزاز. مرحلة الأفزاز دي مين فيهم بقى؟ عبد السلام هارون، محمود شاكر، أحمد شاكر، السيد صقر، دولة. فأولئك الناس أخذتهم حمية للإسلام ووجدوا أن الناس انبهروا بقى بما يفعل المستشرقون، صناعة فهارس، نشر مخطوطات، هذه الأشياء وإلى آخره. وده نتكلم فيه في الموضوع العلمي والنماذج اللي هي بتاعت السريعة ديت. اعلموا، وهذا كلام رجل خبير، سيد محمود شاكر في هامش الرسالة يقول: ولا يغرنك زيف أولئك الذين يزعمون أن المستشرقين كان لهم فضل في تعريفنا بمخطوطاتنا. أنا في المحاضرة الماضية عندما أخذت من أحد إخواننا هاتفه قلت له: لن تكون مادحا لي أنني سرقت هاتفك وأثنيت على هاتفك، وشواهد اللصوصية موجودة في جنبات مكتبات أوروبا وأمريكا والغرب، جاءوا لديار الإسلام فعملوا كنوزة العلمية احتفظوا بها حتى الآن. فالمهم، هؤلاء جيل الأفزاز أخذتهم الحمية أن هؤلاء يزيفون وأن هؤلاء يصرفون المسلمين عن دينهم. فالأستاذ محمود شاكر كان أحد هؤلاء الأفزاز، كان بيقول لك: لا يغرنك زيف أولئك الذين يزعمون أن المستشرقين لهم فضل في نشر المخطوطات. قال لك: كانوا يطبعون بس حوالي 500 نسخة، 500 نسخة فقط. ليه؟ للتداول بين المراكز التنصيرية والتبشيرية والاستشراقية في العالم. وإذا سقط شيء للعالم الإسلامي تلاقي 5 نسخ 10 نسخ، لكن الطباعة بأصلها كانت موجهة للمثقف الأوروبي لصرفه عن هذه الحضارة الغازية ولمنعه عن الانبهار بحضارة الإسلام. فلم يكن أصلا كلامهم موجها إلينا، وجه إلينا بعد ذلك لكي يصرفنا نحن. خلاص صرف أولئك فقطعهم عن الانبهار بحضارة الإسلام، ويريد صرف المسلمين عن إسلامهم لكي يكون عندهم القابلية للاحتلال، القابلية للاستعمار زي على مصطلح مالك بن نبيل. فاقرأ برنامج طبقات حلول الشعراء أستاذ محمود شاكر، اقرأ مقدمة شرح العلامة الشيخ أحمد شاكر لسنن الترمذي، أكثر من حاجة و30 صفحة كان يتكلم فيها عن جهود علماء الإسلام عبر الأيام، وأن كل جهد المستشرقين إنما سلبوه علامات الترقيم والتنقيط والفهرسة وكل هذه الأشياء صناعة إسلامية محضة فقط. وهم كانوا يفهرسون كتبنا لكي إيه؟ لكي يسهل له الرجوع إلى النص الذي يريد ضرب الإسلام به، زي المعجم المفارس لألفاظ القرآن الكريم والمعجم المفارس لأطراف الحديث وهذه الأشياء. ليه؟ خدمة للإسلام؟ لا، كانوا يصنعونها فيما بينهم لأنفسهم لكي تكون مادة مغذية للبحث الذي يريدون أن يضربوا به الإسلام أو أن يصرفوا ويزيفوا به. وأنت تقرأ مضحكات لهم في تفسير النصوص وفي ضبط النصوص وفي تحقيق النصوص، وإن كان لهم جهد كبير في قضية الفهرسة وهذه الأشياء للسبب الذي قلته لك، وكان أكثر عنايتهم، طبعا هو كان اهتمامهم يعني أقل الكتب أو أقل الأبواب اهتماما عندهم النحو مثلا، ما ينشر، يعنونك جدا بكتب الجبر والهندسة والطب والفلك وعلم الكلام والفلسفة وهذه الأشياء، كان هذا هو الطبقة الأولى في اهتماماتهم. يأتي بعد ذلك كتب، وأيضا في الطبقة الأولى الشعر، لا سيما الجاهلي. لما قلت لك لارتباط الشعر الجاهلي وفهمه بقضية الإعجاز، ودي عايزة محاضرة طويلة ليس هذا موضوعها الآن. طيب، نحن في زماننا نجد صورة جديدة من الاستشراق في الثينك تانكس اللي هم بيسموها مراكز البحث الغربية، وهذه المراكز تصير مرجعا للبنتاغون ووزارات الحرب في العالم عندما تخطط لشيء وعندما تريد شيئا. لو انت مثلا ضربت مثال واحد بمؤسسة راند التي تريد انتاج اسلام جديد وترك الاسلام الاصولي، الاسلام الاصولي كلمة اصولية صارت تهمة وهي الرجوع الى الاصول، الاسلام الاصولي لا يفرقون فيه بين سلفي واخواني والى اخره، يريدون نشر الاسلام الذي يكون كالكلية الحاضنة لكل شيء الذي لا يتعارض مع العلمانية ولا ينبذ النصرانية ولا يشمئز من اليهودية، الإسلام الجامع الكلي المبهم المطلق الذي لا وجود له، الخالي من الولاء والبراء، الإسلام الدايت، إسلام دايت، إسلام كده لذيذ جميل. وتجد الذين يتبنون ذلك، وأنا عندي معلومات مش بتكلم باتهامات، الذين يتبنون ذلك يركز على إيه؟ كل جهده المعايشة، الأخلاق، السلام، حب، تعاون، الإنسانية. وليس هناك بأس عنده أن يصافح مثلا وزيرة الخارجية اليهودي، وليس عنده بأس أن يجلس مع كيسنجر أو الناس ديت، أو يجلس مثلا مع جيمي كارتر معذرة أو كده، ليس عنده بأس. هؤلاء الناس ليس يعني ما فيش مشكلة، نحن نتعاون على الكلي الذي الذي يكون مشتركا فيما بيننا. كلمة جهاد دي لا تكون مذكورة أبدا، انسفة. تكلم عن التعايش، عن التواصل، عن الحب، عن الإخاء، عن الذوق، عن الرقي، عن الإنسانية، عن الرحمة، عن العدل، لكن ما تتكلمش أبدا عن فلسطين. أسكت، فلسطين تضرب، أسكت، تكلمش، تكلمش، تكلم كده عن الهمجية، عن دماء الإنسان، عن المشترك الإنساني، لكن أن تتكلم بهوية إسلامية، أن أنت تقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تركوا الجهاد إلا ذلوا، أن أنت ترجع هكذا تنطق بكلام أعظم إنسان صلى الله عليه وسلم، أن تكون صبغة كلامك صبغة إسلامية، شيء غريب جدا. شكيب أرسلان أرسل، كان أمير البيان سمى هكذا، شكيب أرسلان أرسل إلى مصطفى صادق الرفعي هذا الملهم العظيم رحمة الله عليه، أرسل إليه قائلا إن هناك مراكز تكره الجملة القرآنية في كلامك، الجملة القرآنية. لا يقصد أن الرفعي كان يدرج القرآن في أثناء مقالاته، لا، لكنه كان يتكلم كلاما من قرأه عالم أن هذا مسلم، حتى لو يتكلم في الحب، حتى في الحب شوهوه، حتى عند الذين يتكلمون في الحب صرنا نتكلم فيه بنفس غربي، أما الحب بطهاراته وإشراقه ونقائه في الإسلام ما فيش، تجد ذلك الحب المحموم المصحوب بالشهوات والملذات، وأن تكون المرأة سلعة، وأن يكون الإنسان عابدا، لا لا. أما الحب بإشراقه بطهارته بنقائه ككل شيء في الإسلام، لا. ولذلك قال له إنهم يكرهون الجملة القرآنية، فهم يكرهون أي مظهر يدل على استقلالك، وبالتالي يزيفون، يريدون أن ينزع هذا العقل لكي يكون مزيفا. إذا أردت أن أعلق تعليقا أخيرا بين يدي هذا الأمر، وبفكروني أقول على بعض الكتب لأني أنسى، نحن الآن في مرحلة فاصلة، ونحن شبعنا من الذل في الحقيقة. العرب قديما في جاهليتهم كانوا يأنفون أن يتابعوا أحدا، وتعلمون الجهاد المرير الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تلين هذه القلوب وأن تؤوب إلى ربها تبارك اسمه وتعالى جده. في صدر ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إلى آخر هذه الأشياء، وتجد ذكر الصبر في الآيات، فاصبر لحكم ربك. إيه؟ لا لا، في الآيات أنا عايز أسرد الصورة من الأول بقى كده. أيوة، وهجرهم هجرا جميلا، هذه الآية. وأيضا في سورة المدثر، وهاتان السورتان صدر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: ولربك فاصبر. إذن فهذا الدين يحتاج من الذين يقتاتون لهذا الدين من أنفاسهم، واعلم أنه لن يكون لك وجود إلا بهذا الدين، ولن تكون لك حياة إلا بهذا الدين. قال الله عز وجل قاطعا السبيل على كل متوهم أن شرط الحياة واحد: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل في الذين انقطعوا عن درب النور أو من كان ميتا، فكل من كان مبتعدا عن هذا الدرب سيصير ميتا لا قيمة له، ميتا سياسيا واقتصاديا وإيمانيا، منقطع الصلة عن أشكال الحياة كلها. وكما قال ابن خلدون قديما: العرب أمة لا تدين إلا لدين، لا تذل يعني إلا لدين، فإذا زال سلطان الدين عنهم وجدتهم إيه؟ متفرقين متشرذمين وخلاص، ولن يرجعهم إلا دينهم، هكذا خلقوا على هذا جبلوا. ولذلك أنت قيمتك في أن تكون عاملا لدينك، وأن تنتقص من وقتك ومن صحتك ومن نومك. نحن جئنا لهذه الدورة ليس للرفاهية، وكل إنسان منا وأولهم أنا مسؤول عن كل كلمة، وكل مظلمة تلحق مسلما في هذا العالم مسؤول عنه أولئك الذين تدثروا بأحلامهم ونومهم وغطوا في سبات عميق. كل شيء ينتسب للإسلام في هذه الأزمان سواء من جلدتنا أو من غيرهم محارب مطارد، تمتهن هذه الفتاة لأنها محجبة، ويمتهن هذا لأن له سمتا إسلامية، ولكان يرتدي خير الأثواب، طالما أنه منتسب للإسلام فإنه محاصر مكبل، يراد له أن ينزع من الصورة وأن يوضع الأمر. فكما قلت لكم، أنتم سمعتم كثيرا أن هذه الحضارة التي ترون والتي ظلم بسببها اليهود والنصارى والمسلمون، هذه الحضارة المستبدة الطاغية التي صدق فيها وصف أبي الحسن الندوي عندما قال: ماذا خسر العالم، ولم يقل المسلمون، العالم بانحطاط المسلمين، العالم كله، ما من مظلمة تلحق يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو أي إنسان أو حيوان إلا وتجد أن المسلمين بسبب تخلفهم وبعدهم عن دينهم وعدم أخذهم الأمر بالعزم والجد تخلفوا وارتكنوا، فكل إنسان فينا احتقر نفسه، وهذا أمر باطل. كل عالم ولد ولم يكن يعلم أنه سيكون إماما في يوم من الأيام. وإذا اصطفاك الله عز وجل لهذا الدين فاعلم أنك مهيئ لاصطفاء آخر، أن تكون لك المعية، فإن لله عز وجل معيتين: معية عامة مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره، ومعية خاصة مع أوليائه وأصفيائه الذين يحبونه ويحبون دينه، الذين نبضت قلوبهم بهذه الرحمة. هؤلاء صبروا على هذا الجلد الذي نهايته النار، وأنت وعدت بالعزة في الدنيا وسعة الرزق في الدنيا وبالنجاة والنعيم في الآخرة، ومع ذلك فعجب لأهل الباطل يجهدون في باطلهم. وهذه صرخة الفاروق رضي الله عنه عندما قال: عجبت لجلد الفاجر. نعم تعجب، لأنه ليس معانا ولا مسددا ولا يحس راحة، ولن ينتهي به سبيله إلا في أصفاد النار، ومع ذلك يعمل ويكد ويجهد ويصبر. أن امشوا واصبروا على آلهتكم، عندما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تجد كثيرا من الشباب يشغلون أنفسهم بالقيل والقال وكثرة السؤال والصيحات والأكاذيب والشتائم. ومن العجب أن جيل BDF مع توفر الكتب التي لم تكن موجودة عند كثير من علمائنا السابقين، الكتب الآن بمئات الآلاف بين يديك موضوعة، ومع ذلك تجد قلة الزاد من العلم والنصيب، وما استطال حملة الظلام إلا بتكاسل حملة المصابيح. وهذا الأمر سنقف بين يدي الله عز وجل، ولن نعيش إلا مرة واحدة، فمن عاشها هازلا سيموت ذليلا، وأما من استشعر عارة أن يكون منتسبا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان سيدا مقدما لم يهزم أمام باطل قط.